بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ترتيب الأمير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرهن والقراض والحجر والتفليس واللقطة. قال: باب رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه. قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن
الرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها، فهو من جملة التوثيقات، من جملة التوثيقات الشرعية، توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الحق منها. فلو أن إنسان له عند إنسان مبلغ من المال، لا إفل السماعة في إيدك، فلو أن إنسان له دين عند إنسان وأراد أن يوثقه قال: أعطني رهنا. وهذا الرهن حتى إذا انتهت المدة، فإما أن يوفي الرجل المال الذي عليه، وإما أن يبيع هذا الرهن فيستوفي حقه منه. نعم. ولهذا لا يجوز رهن شيء محرم، لأنه لا يجوز بيع شيء محرم. إذا رهن شيئا محرما فما قيمته؟ إذا أراد أن يبيعه ليستوفي حقه فإنه لا يجوز بيعه. نعم.
قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: رهن النبي رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي. قال: أخرج الأول من كتاب البيوع، والثاني من كتاب الرهن، والثالث من كتاب الرهون والإجارات.
نعم. هذه الأسانيد التي ذكرونا ذكر المحشي أنها أسانيد ضعيفة، لكن الأصل أن النبي رهن درعه يهوديا، هذا ثابت. نعم. وفي جواز معاملة اليهود بالبيع والشراء، جواز معاملة اليهود بالبيع والشراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه اليهودي في شعير أخذه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز معاملة هؤلاء بالبيع والشراء إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب. بعض الناس يظن أن مجرد التعامل مع اليهود بيع شراء كذا كذا فإن ذلك يكون مخالفا للولاء والبراء، أصل الولاء والبراء، فإنه يكون بذلك كيف يعاملهم وكيف وكذا وكذا إلى آخره. والسنة قد وردت بهذا معاملته في البيع والشراء، عقد المعاهدات بينهم، الزواج منهم، كل هذا قد جاء به الشريعة. قال سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذه معاملات ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بها مع اليهودي، وكذلك النصارى، وكذلك المشرك، إذا لم يكن بينك وبينه حرب وكان بينك وبينه أمان. ولهذا عندنا من ضمن مصادر الأموال التي تدخل إلى بيت المال في الشريعة ما يسمى بالعشور، والعشور هي الأموال التي تحصل من هؤلاء الكفار إذا دخلوا بلاد المسلمين متاجرين، متاجرين إذا دخلوا تجارا فإنه يؤخذ منهم أموال نتيجة السماح لهم بالدخول إلى بلادنا متاجرين، فإنه يؤخذ منهم أموال تسمى بالعشور. أما مجرد التعامل مع هؤلاء يبقى بهذا ما عندك ولاء ولا براء وسقط، هذا تفعله الجماعات التكفيرية، الجماعات التكفيرية الإفسادية، إذا أرادوا تكفير حكام المسلمين والخروج عليهم استغلوا مثل هذه الأشياء. يقولون: شوف هذا الحاكم بينه وبين فلان، بينه وبين اليهود اتفاقيات، بينه وبين النصارى اتفاقيات، فيقولون هذا يهدم مبدأ الولاء والبراء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان مع هؤلاء اليهود يعاملهم، بل قبل النبي منهم هديتهم صلى الله عليه وسلم، أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم هدايا، وأخذ من النصارى صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم من باب المصلحة للإسلام، وعاهدهم ولم ينقض النبي عهدا مع أحد من اليهود أبدا، لا يهود بني قينقاع ولا يهود بني النضير ولا يهود بني قريظة، هؤلاء عاملهم النبي. من الذي نقض العهد؟ هم. فيهود بني قينقاع نقض العهد أولا، ثم تلاهم بعد ذلك يهود بني النضير، ثم تلاهم بعد ذلك يهود بني قريظة. ويهود خيبر لما فتح نبي خيبر أبقى يهود خيبر يعملون في أرض المسلمين، في الأرض يعملون في الأرض يزرعون فيها ويأخذون النصف ويأخذ المسلمون النصف، هذه معاملة، بيزرعوا أرض المسلمين اليهود يزرعون أرض المسلمين ويأخذون شطر ما يخرج منها، والمسلمين يأخذون شطر ما يخرج منها. إذن هذا نوع تعامل، يبقى تعامل بالبيع والشراء والمزارعة والعهود والاتفاقيات. المهم أن الإنسان لا يوالي هؤلاء بقلبه ولا يحبهم بقلبه، وليس التعامل الظاهري بمخترق القلب، إنما هذا تعامل ظاهري، نتعامل بالإحسان، نتعامل بكذا لمصلحة المسلمين وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد صالح المشركين في الحديبية، صالح المشركين في الحديبية، صلاحهم صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ولم ينقض العهد أيضا معهم صلى الله عليه وسلم، حتى نقضوا العهد، هم الذين نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقض النبي صلى الله عليه وسلم العهد معهم، وإنما هم الذين نقضوا العهد من لما صلحهم صلى الله عليه وسلم في الحديبية، هم الذين نقضوا العهد، وكان ذلك سبب فتح مكة. يبقى هذه كلها تعاملات بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، لكن الجماعات التكفيرية هي التي جعلت هذه المسائل، واستغلت من هذه المسائل ماذا؟ تكفير حكام المسلمين. ولعلكم سمعتم في أول الثورة بيقولون مبارك كافر. ليه مبارك كافر؟ رأس كافر يقول لك استصدر غزو إسرائيل، بينه وبينه اتفاقية واعطى الغزو إسرائيل. طيب مجرد الاتفاقية هذه كفر؟ أبدا، الاتفاقية مع هؤلاء ليست كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهد اليهود، قد صالح قريشا على أشياء أعظم من الغاز، ولك أصلا مديهم بسعر رخيص. ما شاء الله، أنت سياسي، أنت تعرف رخيص ولا غالي؟ أنت عارف أنت رخيص ولا غالي؟ تبالك أنت إيش دخلك في المسائل دي؟ وما الذي يدرك بالملابسات؟ ثم لو افترضنا أنه أعطاهم مجانا، قد يكون الإنسان ضعيفا في وقت من الأوقات ويعطي الأقوى، يعطيه مجانا الشيء مجانا، أنت نفسك قد تخرج من جزء من بيتك لظالم بجوارك مثلا. هذه مسائل وقع فيها مصالح ومفاسد وغير ذلك. ثم لو افترضنا أن الحاكم باع شيئا من هذه الأشياء على وجه، باع هذه الأشياء على وجه ماذا؟ على وجه المجاملة أو غير ذلك، فهذه معصية وليست مكفرة، هذه تكون معصية وليست مكفرة. فالشاهد أن هذه فهذه معاملات لابد من مراعاتها ومعرفتها حتى يكون الإنسان على بينة من هذا الأمر، لأن الغلاة يستغلون مثل هذه الأشياء كما قلنا، ويطعنون ويكفرون حكام المسلمين بمثل هذه الأشياء. نعم.
قال: باب غنم الرهن وغرمه. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ثيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه هلاكه ونقصه. قال: أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبو هريرة رضي الله عنه مثله أو مثل معناه لا يخالفه. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ثيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قال: وقد أخبرني غير واحد من أهل العلم يعني يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن أبي ثئب. قال: أخرج الحديثين من كتاب الرهن، والثالث والرابع من كتاب الرهون والإيجارات.
يقول في الحاشية: أما عن قوله لا يغلق الرهن، فقد قال ابن أثير: يقال غلق الرهن يغلق غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحق المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه. وكان هذا من فعل الجريت أن الراهن إذا لم يؤدي ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام. والمعنى أن المرتهن وهو من في يده الرهن هذا لا يستحق الرهن اللهم إلا إذا لم يستفكه صاحبه، أي إذا لم يؤدي إذا لم يؤدي المال الذي عليه، فإذا لم يؤدي المال الذي عليه فإنه لا يجوز، إذا أدى المال الذي عليه أخذ رهنه، أما إذا لم يؤدي المال الذي عليه فإنه يطالبه بذلك، فإذا لم يؤديه فإنه له أن يبيعه ثم يعطيه حصته ويأخذ حصته. يعني لو أنه له عنده 10,000 وهذا الرهن باعه ب20 فإنه يعطيه 10 ويأخذ 10. نعم.
باب القراض. قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه خرج في جيش إلى العراق.
نعم.
خرج في جيش إلى العراق، فلما قفل مر بعامل لعمر رضي الله عنه فرحب بهما وسهل وهو أمير البصرة، وقال: ولو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، إنها هنا مال من مال الله تعالى أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكم الربح. فقال: وددنا تفعل. فكتب لهما إلى عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال، فلما قدم المدينة باع فربح. فلما دفع إلى عمر قال لهما: أكل الجيش قد أسلفه كما أسلفكما؟ فقال: لا. فقال عمر رضي الله عنه: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، لو هلك المال أو نقص لضمناه. فقال: أدياه. فسكت عبد الله ورجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا. فأخذ عمر رضي الله عنه رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. قال: أخرجه من كتاب الرهون والإيجارات.
نعم. فمن أعطى مالا لآخر فتاجر له فيه فتاجر به أو كذا فيكون له نصف الربح والآخر له نصف الربح. يعني لو عندك قرض ثم نميته وكذا واستعملته فإنه يكون لك النصف من الربح ويكون للقرض أي للمال النصف الآخر. وإنما أراد عمر رضي الله عنه أن يعاقبهما أو أن يتورع عن هذا، نظرا لأن ابنيه قد اختص بذلك ورأى عمر أن في ذلك المحاباة. يقول عن زيد بن أسلم عن أبي عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في جيش إلى العراق، فلما قفل مر بعامل لعمر رضي الله عنه فرحب بهم وسهل وهو أمير البصرة، وقال لو أقدر لكم على أمر أنفعكم به لفعلت. ثم قال بلى، إنها هنا مال من مال الله تعالى أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتعان به متاعا من متاع العراق، يعني هذا مال لأمير المؤمنين لبيت المال، يعني أنا أسلفكم إياه أريد أن أنفعكم بشيء وما عندي شيء إلا هذا، فخذوا المال هذا وتبتعان به متاعا من متاع العراق ثم تبعان بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكم الربح. هذا مال المسلمين، ماذا لو ليكم 100,000؟ خذوا 100,000 واشتروا بضاعة، ولما تروحوا المدينة بيعوا البضاعة خذوا الربح وودوا 100,000 لمين؟ لأمير المؤمنين. مثل مثلا دلوقتي وليكن مثلا إسلام مثلا جمع مال من الأموال صدقات مثلا، والصدقات هذه سيخرجها بعد شهر للمسلمين، فلو أن إسلام أخذ المال هذا وانتفع به واستفاد به وفي الوقت المحدد سوف يخرج هذا المال وانتفع به، وردنا أن نحكم الآن ماذا نصنع؟ هل نقول إسلام ليس له شيء مطلقا، أو نقول إسلام له الربح كله، أو ماذا؟ فقال وددنا تفعل، خلاص ماشي نحن موافقان. فكتب لهما إلى عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال، فلما قدم المدينة باع فربح. فلما دفع إلى عمر قال لهما أكل الجيش قد أسلفه كما أسلفكما؟ هو هذا العامل أعطى كل الناس ولا أعطاكما فقط؟ فقال لا. فقال عمر رضي الله عنه ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أعطاكما لأنكما ابن من؟ أمير المؤمنين، أدي المال وربحه. أنت ربحتم كم من المال؟ 1,000 مثلا، ربحتم 50، هاتوا 150. فقد جاملكما وحابكما لأنكما ابن أمير المؤمنين. طبعا عمر رضي الله عنه فيه من العدل ما فيه. نعم. فقال أما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين. هو يعامله على أنه أمير المؤمنين، نوع معاملة، يعني هذا نوع معاملة. عبد الله بن عمر سكت، وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، لو هلك المال أو نقص لضمناه، ومن كان غارما فليكن غانما. المال هذا لو هلك مش هنضمنه ولا مش هنضمنه؟ كنا ضمناه. فقال أدياه. فسكت عبد الله ورجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، يعني كأنه قرض، فأخذ عمر رضي الله عنه رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. فدل هذا على أنه إذا وقع ذلك في يد أحد فاستعمل هذا المال، يعني مثلا وليكن أنا تركت عندك وديعة فاستعملت هذه الوديعة، فحينئذ يكون لك نصف الربح ولنا نصف الربح، مع أن الأصل أنك لا تستعمل هذا، لكن لو استعملت يكون هذا القضاء، كما أن الأصل أن العامل كان لا ينبغي أن يحابي عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، كان لا ينبغي هذا، إنما يرسل بالمال إلى أمير المؤمنين كان ينبغي هذا. لكن لو حصل فكيف يكون القضاء؟ لو حصل يكون القضاء هكذا، واحد أنا مثلا في السعودية أعطيته مثلا 1,000 دولار يبلغها أقاربي هنا، فاشترى بال1,000 دولار بضاعة وجاء باعها في مصر فربح، وأعطى أولادي أو أقاربي 1,000 دولار، نقول لا، 1,000 دولار و نصف الربح، فللمال نصف الربح وللعامل نصف الربح. لكن كان لا ينبغي أصلا أن يستعمله الإنسان، لا ينبغي أن يتصرف الإنسان في هذا المال دون الإذن. نعم نعم، ضمنه يضمن، لا مش ربا، ما هو كده يبقى لو خسر ضمن، لأنه استعمله وكان لا ينبغي أن يستعمله، كان لا ينبغي ولهذا يضمن. لا بغير لمشاركة دي حاجة تانية، لأنك أنا مديك فلوس دلوقتي توديها عند قرايبي، واخد بالك؟ فأنت معدي مثلا على سوق البهائم هنا، فلقيت ناس بيبيعوا بهيمة مثلا ب30,000، قلت اشتريها ب30,000، أنا رايح أوصلهم هذا، وتقوم تبيعها لواحد تاني ب35,000، خدت ال30 وديتهم لقرايبي، وخدت الخمسة في جيبك. لا، لكن لو ضاع بقى، لو ماتت البهيمة، اشتريت البهيمة ب30، ماتت البهيمة، حصل شكلة مع واحد راح ذبح لك البهيمة، ذبح لك البهيمة، يبقى تضمن، بخلاف ما لو أعطيتك مالا تتجر فيه. لا، المال يبقى الربح على الاتفاق بينكما، والخسارة على رب المال، يكون من رب المال الخسارة، والثاني خسر جهده، يعني خسر ما يساوي مالا أيضا. ده سيأتينا في باب المضاربة. نعم نعم نعم. بعض العلم يقول ان الاقتراض هنا هو مضاربة، هي آلت الى مضاربة، لكن ما كثر وما اعطى المالين ما يحل ان يعطيه من اموال المسلمين ليضارب بها. هي آلت إلى ذلك. في كلام أهل الحديث هذا في كلام، نعم، يعني ليست هي متفق عليها مضاربة. طيب هنا يضمنوا ليه لو خسر، لو خسر المضاربة، هنا يضمنوا ليه؟ كيف نفع؟ من اللي يأخذ نفع؟ لأنه عمل فيه. لهذا نقول آلة إلى المضارب، يعني هم عاملوه معاملة المضارب، هم عاملوه معاملة المضارب. هو حل المسألة، كيف حلها؟ هو هذا مال كان يوصل له أمير المؤمنين، خلاص، فاتجر فيه. أمير المؤمنين يريد أن يقول المال هذا مالنا وما ترتب عليها دلال. الثاني أولده قال طيب أنا لو خسرته لضمنت، أنا لو ضمنت، وهذا لا يوجد في المضاربة. المضاربة لو خسر المال لا شيء عليه، المضارب لا شيء عليه، الذي ضارب في هذا له عمله ولا شيء عليه. يبقى إذن هنا مسألة ما كيف تحل، كيف تحل مع وجود الربح هذا؟ فقال نعامل معاملة المضاربة، نعامل معاملة المضاربة، ألا وهي نقتسم الربح، فكانت حلا، لكن هي ليست بكل وجه مقابل. يعني هذا لا يقال، هذا لا يذكر في باب المضاربة، إنما هذا يذكر جوابا على الحل في هذه المسألة، وكان لا ينبغي أن يعطيهم ذلك. كذا الأمر الثاني، أن جليس عمر وأقر ذلك عمر، ما أحب أن يهدر عملهما وربحهما في ذلك، فجعل قسمة، جعل شيئا للمال كما لو كان مضاربا، كما لو كان. لكن عمر ما قال، لما قال ولده لو تلف لضمناه أو نقص أو كذا، ما أنكر عليه، قال لا، ليس عليكم الضمان. ومعلوم أن المضاربة إذا كان العمل من شخص والمال من شخص، فإنه إن خسر فإن الخسارة تكون على المال، على رب المال، ليس تكون الخسارة على الجميع. ليه؟ لأن هذا خسر جهده، فما يخسر جهده ويرجع يحمل نصف المال، اللهم إلا إذا إيه؟ اللهم إلا إذا فرط. فهذا هي باب القراض. القراض يأتي بمعنى مضربة اللي آلت إليه، آلت إلى ذلك. نعم.
قال باب الحجر. قال أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره من أهل الصدق في الحديث أو هما عن يعقوب بن إبراهيم عن هشام بن عروة عن أبيه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي لآتين عثمان فلأحضرن عليك، وأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال أنا شريكك في بيعك، فأتى عثمان فقال أحجر على هذا، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان رضي الله عنه أحجر على رجل شريكه الزبير. قال أخرج الحديثين من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأراضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
نعم. يبقى الباب الماضي لما ذكر في باب المضاربة هذا من وجه كما قلنا أنه إذا حسب أو دخل في المضاربة أنه آل الأمر إلى المضاربة فأخذ حكم المضاربة، والمضاربة أن يكون المال من شخص وأن يكون العمل من شخص، هذا من حيث أصلها هي نوع من أنواع المشاركة، فالمشاركة أقسام، شركة وجوه وشركة أبدان شركة عنان ومضاربة، وهي أن يبذل الإنسان مال لآخر ليتجر له فيه، فحينئذ يكون الربح على ما اتفق وتكون الخسارة على رب المال. الحجر هو حبس الإنسان من التصرف في المال إذا كان سفيها، أو أن يتصرف في المال ببيع وشراء إذا تعلق به حق الغير وضاق ماله عن السداد فيحجر عليه الحاكم ليبيع هذا ويسدد الغرماء. ولهذا قال العلماء الحجر على قسمين، حجر لمصلحة الشخص وحجر لمصلحة الغير. حجر لمصلحة الشخص إذا كان بسفة، إنسان سفيه لا يحسن التصرف فيحجر عليه حتى لا يبدد هذا المال، فيحجر عليه إذا كان سفيها. وحجر لمصلحة الغير وهو إذا كان على إنسان ديون لآخرين والمال يضيق عن سداد الجميع فيحجر عليه ويباع ثم يسدد الغرماء كل على حسب حصته. يعني مثلا رجل عليه 100,000 لأشخاص، هذا له 20,000 وهذا له 10 وهذا له 30 وهذا له وهكذا، وهو عنده مثلا قطعة أرض تساوي 30,000 تساوي 30,000 وعليه 100,000 فيحجر عليه في هذا ثم يباع قطعة الأرض اللي هي بـ30,000. طيب ودول لهم 100، كيف نوزع الـ30؟ نوزع الـ30 على حسب الحصة، النسبة وتناسب كما يقال. هذا مثلا له مثلا 30% من 100,000 وهذا له 20% من 100,000، ناجي الذي له 30% نعطيه كم من 30؟ ها 30% من 30 على حسب 30، وده له 10% بل 10% 10% ياخد 3,000 مثلا، 30 يبقى كم؟ 9,000 مثلا، يبقى 9,000، ولو 30 لاخني ياخد 9، هذه نسبته في 30. هذا معنى الحجر. فالحجر إما أن يكون لمصلحة الغير وإما أن يكون لمصلحة الشخص. إن كان لمصلحة الشخص فيكون بسبب السفة فيحجر عليه حتى يحفظ له ماله، وأما إذا كان لمصلحة الغير فيباع هذا ثم يسدد الغرماء، إلا من وجد ماله بعينه ولم يأخذ شيئا. كان بالأمس أعطاه ثلاجة مثلا، ثلاجة ولم يأخذ منها المقدم ولا أي شيء، فهذا نأخذ الثلاجة نعطيها للرجل ونحجر على باقي الشيء، باقي الأشياء. لكن اللي يجد متاع بعينه بنفسه بس بشرط أن يكون قد سدد له شيء منه فإنه يأخذه بعينه ثم بعد ذلك يكون الباقي يتقسمون في هذا المال. وهذا من مصلحة أو من الأحكام العظيمة للإسلام أنها حفظت حقوق الناس وحفظت حق الشخص نفسه، فجعلت الحجر عليه لمصلحته إذا كان سفيه. أبي عبد اللطيف. نعم. يعني هي بمعنى المضاربة، لكن بعضهم يقول مضاربة وبعضهم يقول قراض. إذا القراض يعني هو المضاربة، لكن هذا في لسانهم، في لسانهم مسمى قراضا وفي لسان غيره مسمى مضاربة، لكن المعنى واحد يعني المعنى واحد. لكن كما قلنا هنا لما آل إليه الأمر. نعم.
قال باب التفليس. قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به. قال أخبرنا عبد الوهاب المجيد الثقفي قال أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز حدثه أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب قال حدثني ابن المعتمر عن عمرو بن رافع عن أبي خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة أنه قال: جئنا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع حق بمتاعه إذا وجده بعينه. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب التفليس وهي ما فيه.
لا.
قال باب اللقطة. قال أخبرنا مالك عن
كما قلنا هذا إذا حجر عليه فإنه من وجد متاعه وأدرك متاعه بعينه من غير أن يتغير فيه شيء فهذا يكون له أولا، ثم يباع الشيء الآخر. أما إذا تغير أو كان قد سدد بعض دينه فإنه يكون أسوة الغرماء. نعم.
قال باب اللقطة. قال أخبرنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن زيد المولى المنبعي.
طبعا كل هذا بعد أن إخراج النفقة، نفقة الرجل. يعني لو مثلا عنده فدان أرض مثلا، ما نبيع الفدان كله إذا لم يكن له نفقة إلا هذا، ما نبيع الفدان كله ثم نسدد، لكن نبقي له ما ينفق به عليه. يعني حال الحجر على هذا لبيع، الحجر على هذا الرجل لبيع ماله لسداد ديون الناس هذا يكون بعد النفقة، إنما نبيع ما زاد على النفقة الواجبة. نعم.
قال عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرف سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال أخبرنا مالك عن أيوب بن أبي موسى عن أيوب بن موسى عن معاوية ابن عبيد الله بن بدر أن أباه أخبره أنه نزل منزلا بطريق الشام فوجد صرة فيها 80 دينارا فذكر ذلك لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه: عرف على أبواب المسجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها. قال أخبرنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال: إني وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال له ابن عمر: عرفها. قال: قد فعلت. قال: زد. قال: قد فعلت. قال: لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. قال: أخرج الثلاثة الأحاديث في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم. إنما هذه اللقطة وما يجدها في الطريق أو كذا، هذه اللقطة يعرفها سنة، هذه اللقطة يعرفها سنة، فإذا جاء ربها أدها إليه. طب إذا مرت السنة ولم يأتي أحد، إذا مرت السنة ولم يأتي أحد استفاد بها، استفاد بها. لكن إذا استفاد بها وجاء ربها يوما ما، جاء رجل بعد 5 سنوات يقول بلغني أنك كنت تعلن عن لقطة وكذا، قال نعم، يقول هذه لقطتي، ويعطي الأوصاف وكذا ويفعل له، فهذا يعطيها لربها أي سيدها ومالكها، يعطيها لمالكها، يعطيها لمالكها ولو جاء بعد 2 سنين أو بعد 3 سنوات أو بعد 4 سنوات، لكن إنما جعلت السنة هذه ليتصرف فيها، فيباح له التصرف في هذه الايه اللقطة، ولا يجوز له أن يتصرف في هذه اللقطة قبله. هذه اللقطة إذا كانت تتعلق بها نفوس الناس ولم تمتنع بنفسها، أما إذا كانت لقطة شيء يسير لا يتعلق تتعلق به نفوس الناس، مثل مثلا واحد يجد سواكا في طريق، غير معقول أن صاحب السواك سوف يأتي ويبحث وينادي عليه وكذا وكذا، أو مثلا قلم بنصف جنيه، فمثل هذا إذا وجدته في الطريق خذه، خذه، لأن هذه إيه لا قيمة له عند الناس ولا تتعلق نفوس الناس به. واحد مثلا صاحب توك توك، زبون ركب معاه وبعد ما ركب نزل ومشى وده بقى البيت، وجد مثلا جنيه، وجد جنيها مكان الزبون وهو لا يعرف الزبون، خلاص يأخذه، لأن الجنيه ما يتعلق به ماذا نفوس الناس في ذلك. فالشيء الذي لا يتعلق بالنفوس هذا لا يعرف. كذلك الشيء الذي يمتنع بنفسه مثل الإبل وكذا، فإنك لا تأخذها، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجوني في الصحيح لما سئل عن ضالة الإبل فقال هي ما لك ولها، معها سقاء وترد الماء وترعى الشجر، اللهم إلا إذا خيف التلف على الإبل فحينئذ يأخذها الإنسان ويعرفها. طيب أما الشاه لا يأخذها ويعرفها، كما قال النبي هي لك أو لأخيك أو للذئب، كما في حديث زيد بن خالد أيضا. نعم نعم. الذئب نعم إذا خيف عليها من قطاع طريق من كذا، نعم. تأخذ الحمام وتذهب بها لصاحبها، لا الأصل، الأصل أنك أنت ما تأخذها، ترجعها لصاحبها. لو في البلد مثلا أنت وواحد آخر، معناه أن هذا حمام الرجل آخر فتردها إلى الآخر. طب لو أنت مش عارف هي جاء من هنا وهناك كده، من مش عارف هي، لا الأول، الأول أنت تأخذها وتردها إلى صاحبها. ها هي له اللي هي الأصل، هذا له، هذا الأصل له، والباقي هذا لك. نعم.
قال كتاب الشفعة والصلح وإحياء الموات. قال باب الشفعة.
أما لو الزيادة كانت متصلة، يعني مثلا جات لك يا زغلولة، لا صارت أم وصارت كذا، كل هذا له، ما فيش تحازن في الزيادة. نعم.
قال باب الشفعة فيما لم يقسم. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه. قال أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم، المراد بالشفعة هي استحقاق هذا الرجل أن ينتزع حصة شريكي ممن باعها له، أنا وأنت شركاء في أرض مشاع، القراط هذا الفدان هذا كل واحد لا له فيه النصف، لكن ما ضربنا حدودا ولا وضعنا طرقا ولا شيء من هذا. فجاء واحد باع النصف الدم بتاعه لآخر دون أن يرجع إلى ماذا؟ إلى شريكه. فنقول لشريكك أن ينتزع هذا النصف فدام ممن اشتراه ويعطيه ما دفع، لأنه كان ينبغي على الشريك أن يرجع إلى شريكه أولا. هذه في الأملاك المشاعة التي لم تقسم ولم تضرب الحدود ولم تتميز الأملاك، فالشفعة هي استحقاق هذا الشريك انتزاع الحصة، حصة شريكه ممن انتقلت إليه. لكن هذه لها شروط، منها ألا يكون قد علم، فإن علم وسكت فترة ثم أراد أن ينتزع فلا شيء له، ومنها أن تكون الحدود لم تضرب ولم تتميز الحقوق، ومنها أن يبذل المال لمن اشتراه، إذا ما كان عنده مال يبقى إذن لا يستحق هذا الانتزاع، وهكذا. ومنها ألا تنتقل هذه العين أو هذه الحصة إلى آخر بهبة أو تبرع أو وقف، فلو أنه وهبا لأحد وليست بيعا فإن هذا الشريك لا يستحق انتزاعها. نعم.
قال باب شفعة الجار. قال سفيان أخبره عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعته. قال أخرجه من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم، في رواية أن البخاري قال الجار أحق بثقبه، المعنى أحق بشفعته. شفعة الجار، هل الجار له شفعة؟ الجار أحق بشفعته، الجار أحق بثقبه. منهم من فسر الجار هنا بالشريك يبقى حق بشفعته، والمعنى أنه إذا كان له شريك والاشتراك بينهما في شيء مشاع وكذا نفس الحكم الذي ذكرناه فإنه له أن ينتزع حصته. ومنهم من قال الجار لا، الجار هذا إنما يكون إذا ضربت الحدود وكذا، ولكن هذا له جار. نقول إذا كان هناك شيء مشترك بينهما، نعم كل واحد يعرف ملكيته، لكن في شيء مشترك مثل ممر خاص بينهما، مثل جدار مشترك، مثلا أنا وجاري الجدار المشترك هذا كل يبني نصفه أو نتحمله سويا، كما هو معلوم في البيوت القديمة كان الجيران يأتون إلى جدار الشراكة، الجدار الذي بينهما ويبنيانه شراكة، فحينئذ له حق واجب طالما في شراكة في شيء بلهم حق واجب. طيب لو أنه لم يعد بينهما شراكة فهل الجار له حق في هذا؟ خلاف، والصحيح أنه ليس له حق واجب لكن له حق مستحب، يستحب هذا ولا يجب، يستحب هذا ولا يجب، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث أن هذا يكون على الاستحباب، فالحديث التي ورد فيها الأمر في ذلك إنما يحمل هذا على الاستحباب، حتى نجمع بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فتكون هنا الجار حق بشفعته على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب إذا حملناه على هذا. وبعضهم حمل الجار على أصل الشريك، فنرجع إلى أصل الحكم وهو انتزاع حصته التي لم تتميز عن حصة جاري، فيكون ورد بالجار هو أصل ماذا؟ أصل الشريك. نعم.
لو ما فيش شيء مشترك ولكن هذا الجار الجديد يعني معروف بالمشاكل ومعروف بالآثار وكذا، ففي الحالة هذه يعني يكون الحق هنا واجب؟
كيف يعني؟ ما فهمت.
مثلا اثنين هذا جار وهذا جار،
تقصد أنا أبيع بيتي لجار مؤذي؟
نعم.
فهل الجار ان هو يرضى؟
يعني مثلا الجار يعني خلال جيران في بيت في النص، فالجار معروف اللي في النص هذا يعني أراد أن يبيع، فجاء رجل آخر مؤذي، فهل صاحب الجار هذا له حق يعني حق واجب؟
ما احنا قلنا هو الأصل، بنبني على الأصل، بنبني على الأصل، الأصل إذا ضربت الحدود كذا ما فيش. طيب هنا بقى مسألة جار مؤذي، هذا يكون دفع ضرر، يعني يقول لهذا الرجل لا ما تبيع لفلان هذا، فلان هذا مؤذي وكذا، طب ليس من حقك هذا، إن بعت إلى غير ماشي. إنما إذا بعت لهذا المؤذي، هذا رجل صاحب مخدرات وبيبيع مخدرات في الطرقات والشوارع، فله أن يمنعه، يكون هذا من باب الضرر، إزالة الضرر. لو قلنا بأن هذه الشفعة ليست واجبة، إنما هنا ليست مسألة بقى شفعة، وأن الشفعة نقول لهم طب يا جماعة تعالوا اشتروا له أرض، اشتروا البيت، أنت يا رجل تعالى أنت المنع تشتري البيت. لو قلنا يعني الجار أصلا له حق الشفعة من أساسه، نقول طب اشتري، بتقول لا أنا معيش فلوس أشتريه، بس ما وهو يبيع زي ما عاوز يبيع، لكن ما يأتيني بهذا الرجل فنقول هذا من حقي. إذا كان هذا الرجل مؤذي مؤذيا فيكون هذا من حقي، لأن هذا من باب دفع الصائل، وهذا الجار وهذا الرجل الذي سيأتي يشتري هذا البيت من هنا هذا رجل صائل، ومن باب دفع الضرر، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم
والعقد بتكتب،
والعقد ايه
بتكتب له وجوبا،
مش وجوبا ليس راجعا الى الاصل، انما هنا وجوبا بمعنى انه يدفع الاذى عن نفسه، فلا نريد ان نضر هذا الرجل، نقول طيب خلاص انت تبيعه لهذا الرجل المؤذي بكم؟ بمئة الف، خلاص خذ المئة الف وخلاص، ويلزمه القاضي بذلك. نعم، لان هذا مؤذي. نعم لا، دي مسألة أخرى، وهي مسألة الجوار بأحكام الجوار، مسألة الاطلاع على عورة أو كذا، هذه مسألة أخرى، وهو أن هذا الرجل اللي هو سيطلع الآخر على عليه يبني عنده يرفع الجدار، يعني أنا ما أمنع جاري أن يبني بدعوى أنه سيطلع علي، طب ارفع أنت جدارك، تكون عندي جدار أرفعه خلاص، أو عندي شبابيك أغلقها. نعم.
باب الصلح ونحوه. أن قال أخبرنا الشافعي أن مالكا أخبره عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا إضرار. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
نعم، يعني هذه السنة، يعني أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم وأعلمكم بها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، أي فليتعامل جار مع جاره بالإحسان، إن احتاج أن يغرز خشبا في جداره فليتركه، لكن هذا كله محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، ليس هذا على الوجوب وعليه، فمثلا يرجع في ذلك إلى القوانين الموجودة الآن. لو أن هذا الجدار هذا الرجل غرز خشبة في جداري أثبت ملكية، صار فيه قوانين موجودة، هذا لو فتح شباك في مكان أثبت ملكية، لو وضع خشبه على جداري أثبت ملكية، فيرجع في ذلك إلى القانون. فإذا أردت أن أحسن إليك أقول لك افتح مثلا نافذة في ملكي، فأكتب عليك مثلا ورقة أنه ليس لك شيء في هذا، وإنما هذه يعني بحسب اختياري وترجع إلى رأيي وكذا، هذا لا بأس به. فيجمع إنسان بين الأمرين، بين الإحسان إلى الجار وبين دفع الضرر. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبى محمد بن مسلمة فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، قال محمد بن مسلمة لا، فقال عمر رضي الله عنه لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك أنفع، تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. قال الشافعي في كتابه: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله تعالى فضل رحمته يوم القيامة. قال: أخرج الثلاثة الأحاديث في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والرابع من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأراضين مما لم يسمع ضريع من الشافعي.
نعم.
قال: باب إحياء الموات. قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال الشافعي في كتابه: أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا مواتا من الأرض فهو له، وعادي الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني. قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا مواتا فهو له وليس لعرق ظالم حق. قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن ابن القاسم الأزرقي عن أبيه عن علقمة ابن نضلة أن أبا سفيان بن حرب قام بفناء داره ثم ضرب برجله وقال: سنام الأرض إن لها سنامة. زعم ابن فرقد الأسلمي أني لا أعرف حقي من حقه، لي بياض المروة وله سوادها، ولي ما بين كذا إلى كذا. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ليس لأحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه، إن إحياء الموات ما يكون زرعا أو حفرا أو يحاط بالجدارات، وهو مثل إبطاله التحجير، يعني ما يعمر به مثل ما يحجر. قال أخرج الحديثين في كتاب اختلاف مالك والشافعي، وإلى آخر الخامس في كتاب من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأراضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
نعم، إحياء الموات كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا موات من الأرض فهو له. النبي أذن في هذا، إذا إلى الصحراء وعمر، فمن أحيا أرضا فهي له، هذا تشجيع على إحياء هذا الموات. فلو ولي الأمر ترك ذلك للناس وقال: من أحيا مواتا من الأرض فهو له، فقام إنسان واحد مثلا 10 أفدنة فهي له، هذه منحة، فيكون هذا تشجيع للناس على إحياء الموات. لكن لو أن ولي الأمر منع من ذلك إلا بالرجوع إليه بحسب القوانين فهي له، إن رأى أن المصلحة أن الدولة هي التي تملك هذه الأرض ثم تمنح شاءت من الناس لإحيائها، كما هو حاصل الآن مثلا، الأرض تبع للدولة ثم إن الدولة توزع مثلا على الخريجين مثلا ده 5 أفدنة ده 3 أفدنة في المكان الفلاني وكذا حتى تضبط هذه المسائل، لأنه لو ترك الأمر الناس لربما قتل بعضهم بعضا، خصوصا وأن الإحياء ما هو؟ الإحياء يحصل ببناء جدار حول هذه القطعة، بحفر بئر فيها، بوضع زرع فيها، بأي شيء من هذا. كان الإنسان يأتي على قطعة كبيرة جدا ثم يحوط بجدران ويقول: هذه إيه؟ هذه لي وكذا، فيقتتل الناس بسبب هذا. ولهذا جعلت الأمور هنا لولي الأمر. فولي الأمر له ذلك إذا رأى المصلحة في هذا، ولي الأمر له ذلك. نعم، فإن قال ولي الأمر: من أحيا أرضا مواتا فيا له، وأذن في ذلك، خلاص من أحيا أرضا فيا له. وإذا قال ولي الأمر: ما يأخذه أحد إلا بالرجوع إليه وكذا، هذه له. نعم.
قال: باب منه في إقطاع الدور والعقيق.
يعني هل لولي الأمر أن يتصرف في هذا؟ الجواب نعم، لولي الأمر أن يتصرف في هذا، ولا يأتي واحد يأخذ الأراضي الموجودة مثلا على طرق وكذا ويقول: لا، ليس لولي الأمر أن يأخذ شيء من هذا. من أحيا أرضا مواتا فهي له، خلاص كل من أحيا أرضا فهي له. نقول: من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن للناس، وهو ولي الأمر. ومثلها يا إخواني مسألة الكنوز التي تكون في باطن الأرض، الركاز، الأصل أيضا من وجد شيئا فهو له. لكن لو ولي الأمر جعل هذا للدولة، فله ذلك، لكن أن يتصرف فيها التصرف الشرعي، أن يتصرف فيها التصرف الشرعي وليس التصرف غير الشرعي. ومن التصرف غير الشرعي أن تخرج هذه الأشياء وتسمى ثم مثلا تباع وتشترى التماثيل وغير ذلك، أو تعلق، أو يجعل هذا من مثلا الحضارات القديمة أو من الأملاك القديمة التي تجعل في المتاحف أو غير ذلك، ليس له، ليس هذا جائزا، ليس هذا جائزا. لكن لو يتصرف فيها التصرف الشرعي فهذه له. طيب إذا تصرف التصرف غير الشرعي يبقى خلاص ينصح في هذا، ينصح في هذا فقط. لكن ولي الأمر إذا وضع قانونا يمنع من أن يأخذ الإنسان شيئا من هذا، وإنما يكون ذلك كله تبعا للدولة، خلاص، ولذا يقال هذه أرض آثار أو هذه أرض كذا، أو عليك أن تبلغ إذا وجدت شيئا من هذا، على أن تبلغ الدولة، خلاص نقول نبلغ الدولة إذا وجدنا شيئا من هذا. فإن كانت تتصرف فيها تصرفا غير شرعي فله منا النصيحة، فله منا النصيحة. نعم.
قال باب منه في إقطاع الدور والعقيق. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور، فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد زهرة، بنو عبد بن زهرة، نكب عنا ابن أم عبد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ابتعثني الله إذن؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه.
قال الشيخ نعم قال هذا حديث قال إسناده ضعيف لإرساله، ولكن المعنى معنى صحيح أنه ينبغي أن يؤخذ للضعيف حقه من القوي. والنبي قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد أقطعت يدها. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقطع العقيق وأجمع وقال أين المستقطعون، والعقيق قريب من المدينة. قال أخرج الحديثين في من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأراضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
نعم، يعني أن لولي الأمر أيضا الحق في أن يقطع بعض الناس لا على وجه المحاباة والمجاملة. لو أقطع بعض الناس لعلة لا بأس بهذا، ولي الأمر لو أقطع بعض الناس لعلة لا بأس بهذا، كان يكون لمكانته في الإسلام، كان يكون لبلائه، رجل مثلا يعني خادم للدولة وأنتج فيها انتاجا عظيما وإلى آخره، فرأى ولي الأمر أن يمنح قطعة أرض مكافأة له، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم.
قال باب،
لكن بشرط ألا تكون هذه على وجه المحاباة، يقطع أقاربه وأصدقاءه وأصحابه هذا لا يجوز. إنما لو أقطع رجلا لبلائه في الإسلام أو لنفعه للمسلمين هذا لا بأس به. نعم. نعم. صدقة ايه؟
اقرأ في ديكنا.
لا الشاهد.
الشاهد صدقة كيف يقدس الله أمة لا يخذ رضاعته من شديده.
نعم. حسن الشيخ الألباني. نعم.
قال باب الحمى. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ورسوله. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يقال له هني على الحمى، فقال له يا هني ضم جناحك واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الغنيمة يأتي بعياله فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ لا أبا لك، فالماء والكلأ أهون من الدنانير والدراهم، وإيم الله لعل ذلك أنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام،
ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله تعالى ما حميت على المسلمين من بلادهم شيئا. قال أخرج الحديثين من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأراضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
نعم، والحمى هذا الذي يحوطه ولي الأمر ليرعى في إبل الصدقة وكذا وكذا، فإنه لا ينبغي لأحد أن يقطع أرضا دون الناس ليحصل الانتفاع إلا إذا كان فيه مصلحة عائدة للمسلمين، كان فيه مصلحة عائدة للمسلمين. فالحمى لا حمى إلا الله ورسوله، يعني إلا فيما يرضي الله ورسوله، إلا على وفق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون مأذونا له في ذلك. مثل ماذا؟ مثل الحمى الذي يتخذه ولي الأمر لإبل الصدقة ونعم الصدقة، فيجعل لنعم الصدقة وإبل الصدقة هذا المكان طرع فيه. أما غير ذلك فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى مكان أو يحوط على مكان لينتفع به هو بصفة خاصة، لا يجوز هذا. ولي الأمر يأتي إلى مكان ويقطعه ويجعل هذا لنفسه خاصة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن ولي الأمر يحوط مكانا لمصلحة الناس هذا لا بأس به. هذا معنى لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة والصيد والذبائح. قال باب في لحوم الخيل. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهما قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. قال أخبرنا سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال أخرج الحديثين من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأراضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
هذا دليل على أن لحوم الخيل جائزة، أكل لحوم الخيل جائزة، لحديث أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا، حديث جابر أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، خلافا للأحناف الذين كرهوا ذلك أو منعوا من ذلك وقالوا بأن الله عز وجل ذكر الخيل في القرآن ولم يذكر أكلها، قال والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، ولم يقل لتأكلوها، فلو كانت تؤكل لقال الله عز وجل لتأكلوها. نقول أولا هذا فهم ولا منطوق؟ هذا مفهوم، وهذا المفهوم يعارضه المنطوق، وهو أطعمنا رسول الله لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر نحرنا فرسا على عهد رسول الله. أما الآية فإنما ذكرت في معرض المنة، والمنة إنما يذكر فيها أعظم شيء وأشهر شيء والمقدم فيها، وليس باللازم أن يستوعب كل شيء فيها. فمعلوم أن الخيل ولو أكلت إلا أن أكلها كان نادرا، لكن المنة الكبرى فيها هي لتركبوها وزينة، فذكر الله عز وجل المنة الكبرى فيها لتركبوها وزين، فلا يؤخذ من ذلك عدم جواز أكلها، لأن أكلها وإن كان جائزا إلا أنه كان نادرا. وفي معرض المنة تذكر الأشياء ماذا؟ العظمى، مثل ما من الله عز وجل على آدم عليه السلام، فحينما قال لإبليس ما لك أتسجد نعم أمر أن يسجد إيه لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، هذه من أخص الأشياء لآدم عليه السلام، وإلى آدم نبي وآدم له فضائل، لكن هذه أخص ما تكون فيه. فباب الفضائل تذكر فيه أشهر الأشياء. نعم. ثم إن هذا اجتهاد في مورد النص، وما النص؟ أكل الصحابة الخيل على عهد رسول الله وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالخيل تؤكل. كونك بقى تعافها نفسك تعافها أو غير ذلك أو ليست معروفة في أرضك، هذه لا إشكال فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب ليس لأنه حرام، بل قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فكون الإنسان يعافي الشيء طبعا ليس يعني أنه حرام. نعم. وفيه إشارة إلى أن الحمر هذه نجسة ولا تؤكل. هذا الحمر الأهلية. أما الحمر الوحشية هذا صيد يؤكل، إنما الحمر الأهلية لها التي نركبها هذه وكذا، الحمر الأهلية هذه المحرمة. نعم نعم، جزء منه لا، يعني ما أدري أحد من العلم قال هذا، لكن لا تفريق في الشريعة، ما في فرق. نعم.
قال باب في الضبع. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد ابن عمر ابن عمير عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هو أصيد هي؟ قال نعم. فقلت أتؤكل؟ قال نعم. فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أخبرنا مسلم وعبد المجيد وعبد الله بن الحارث عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد ابن عميد ابن عمي عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع أصيد هي؟ فقال نعم. قلت أتوكل؟ قال نعم. قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أخرج الأول من كتاب المناسك والثاني من كتاب الصيد والذبائح.
فدل هذا على إباحة الضبع. ولماذا أشكل هنا الضبع؟ لأن له نابا، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلاب من الطير، فلماذا أبيح الضبع هنا؟ أبيح الضبع هنا لأنه ليس مفترسا، لا يفترس بنيابه، هو له ناب لكن ما يفترس بها، ما يفترس بها، ولهذا أباحته الشريعة. فالضبع هذا مباح وإن كان له ناب. نعم نعم. هذا ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ما أدري يعني عن اللي أنت تقول هذا، لكن ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. نعم. إيه يعني أنه ليس من السباع، من القيم يقول يعني ليس من السباع. نعم نعم نعم. يعني من أكلات اللحوم. أيوه بس أباحة النبي صلى الله عليه وسلم، أباحة النبي صلى الله عليه وسلم أباحه، فهذا لو كان خبيثا وكذا لما أباحته الشريعة، لو كان في مضرة في أكله لما أباحته الشريعة، فإن الشريعة لا تأتي بهذا، لكن كما قال ابن القيم هنا يعني ليس من السباع، ليس من السباع. نعم. اللي هو ايه؟ هذا الضب ولا الضبح؟ هذا الضب اللي هو هذا الضب. الضبع ولا الضب؟ نعم. نعم. وطبعا عندنا النص واضح ما في نقاش، بس احنا نتكلم في العلة يعني ما في هذا، لكن هو النص واضح. نعم نعم. لعله يكون هذا يبقى أقرب.
كيف هذا مرتبط على هذا؟ لأن هذا الأفضل يعني يختلف أصلاً بيأكل يعني أشد أفضل.
يعني ليس الذي يظهر هو الأنيا. الله أعلم، بس يبقى هذا الحال لا يسمى بقى ضبعا، يسمى حاجة تانية، يسمى شيئا آخر.
لأن الضبع شيخ
هذا إذا كان هو يأكل النتن النتن وكذا وغير ذلك، يبقى ليس الضبع الذي أباحته الشريعة، يبقى هذا قد يسميه الناس ضبعا وليس بالضبع الموجود في النصوص. نعم.
قال: باب في الضب. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال: لست آكله ولا محرمه. قال: أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشافعي: أشك أقاله مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أو عن ابن عباس وخالد بن المغيرة أنهما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوث فأهوى إليه صلى الله عليه وسلم بيده، فقال له بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقالوا له: إنه ضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. أخرج الثلاثة الأحاديث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم.
قال: باب الميتتان.
فدل هذا على إباحة أكل الضب، إباحة أكل الضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح أن يؤكل بين يديه، وقد ردا صريحا لما قيل له: أحرام هو؟ قال: لا، إذا ليس حراما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعافه. نعم.
قال: باب الميتتان والدمان. قال: أخبرنا عمرو.
طب هل هذا يدخل في باب المستقذرات؟ المستقذر هذا حرام، لتستقذره النفوس هذا حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأكله، فلماذا لم يدخل في هذا الباب؟ نقول: النبي لم يستقذره، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يجد نفسه تعافه، يعني وليس مستقذرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عافى أن يأكله، مثل ما قد بعض الناس قد لا يأكل لحم البقر، بعض الناس قد لا يأكل لحم الدجاج، بعض الناس قد لا يأكل لحم الأرانب، ليس لأنها مستقذرة، ولكن نفسها لا تطوعه على ذلك. نعم، تعافوا هذا الشيء، فليس إذا عافت نفسك شيئا يصبح حراما. ثم المستقذر يكون عند نفوس مستقيمة، تجد محل اتفاق بين الجميع. نعم.
قال: باب الميتتان والدمان. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد، والدمان أحسبه قال: الكبد والطحال. قال
والطحال.
قال: أخرجه من كتابي الصيد والذبائح.
نعم.
قال: باب في كسب الحجام. قال: أخبرنا سفيان.
دل هذا على إباحة أكل ميتة البحر، فميتة البحر مباحة وحلال، لا يقال هذا السمك ميت هذا كذا، فهذا حلال ولا إشكال فيه، وكذلك الجراد، فالسمك والجراد، الحيتان والجراد، فكل ما يعيش في البحر ميتته مباح، كل ما كان في البحر فميتته مباح، بالإضافة إلى الجراد. والدمان الكبد والطحال، فتأكل الكبد، كبد البهيمة، كبد المباح الأكل، والطحال كذلك، وإن كان أصله دم لكن أباحت الشريعة ذلك. نعم.
قال: باب في كسب الحجام. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد ابن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى قال: أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك.
ولو كان حراما ما قال أطعمه رقيقك، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، وما ورد هنا نهي النبي عن كسب الحجام يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يكره هذه المهنة، أما أن أجرها حرام لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى أجرة لمن قام بحجامته فأعطاه صلى الله عليه وسلم، قال أعطوا هذا كذا وكذا. نعم.
قال أخبرنا مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنه، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك ورقيقك. قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس قال حجم
أبو يعني تنزه عن هذا، تنزه. نعم نعم. طبعا هو لا شك، بس ما كانش عندهم المصطلح هذا، مصطلحه اي. نعم.
قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس قال حجم ابو طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر له بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه.
نعم، فلو كان حراما لما امر له بصاع من تمر. نعم.
قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن انس انه قيل له احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته، وقال إن أمثل ما تدويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم بالغمز. قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحجام اشكموه. قال أخرج الخمسة الأحاديث والسند بلا متن من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
يقول الحشية يعني أعطوه أجره، اشكموه يعني أعطوه أجره. نعم.
قال باب السبق والرمي. قال أخبرنا
فدل هذا على إباحة أجرة الحجام وأكل الحجام من هذا يباح، إلا أن الأولى أن الإنسان يترك دين منها، قيل لأن هذه مقابل دم يخرجه فيكون في الاستقذار أو الامتهان. نعم، وليس أنه حرام. نعم نعم. البعض قال هذا لكن هذا لا يظهر. نعم.
قال باب السبق والرمي. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ثئب عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ثئب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في حافر أو خف. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت. قال خرج ثلاثة الأحاديث من كتاب السبق والرمي والقسامة والكسوف وهي أول ما فيه.
نعم، حمل كثير من أهل العلم على أنه لا سبق بجعل، لا سبق بمال إلا في نصل أو حافر أو خف، يعني إلا في المسابقة بين الخيل بين الإبل في الرمي، هذا المراد به النصل الرمي، والحافر المراد به المسابقة بين الخيل، والخف المراد به المسابقة بين الإبل. فيقول لا سبق إلا في هذا، يعني لا سبق بجعل بمال إلا في هذا. أما عموم السبق فقد ورد السبق فيما عدا ذلك، لكن ليس على جعل. من ذلك أن النبي سابق عائشة رضي الله عنها ولكن لم يجعل في ذلك جعلا، يبقى النفي هنا ليس للوجود أو ليس لعدم المشروعية في سواها، فقد وقع سوى النصل والخف والحافر كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. لذا قالوا هذا يحمل على ماذا؟ هذا يحمل على السبق بجعل، أما بغير جعل، أما بغير جعل فإنه إن كان في مباح كان مباحا، وإن كان في محرم كان محرما، أي أنه لو جعل المسابقة مثلا في أشياء محرمة، مسابقة في مسابقة ملكة الجمال هذه مسابقة محرمة، مسابقة أطول شارب في العالم مثلا هذه محرمة، مسابقة كذلك في الألعاب الممنوعة كالملاكمة مثلا هذه محرمة، كالمصارعة المصارعة اللي بيسموها مصارعة الحرة هذه اللي هي مصارعة فيها ضرب ودق الأعناق وكذا لمحرمة، أما المصارعة اللي التي يكون فيها أن يضع الإنسان جنب أخيه على الأرض اللي هي المصارعة بيسموها عندنا هذه الروماني تقريبا، هذه المصارعة ما فيها إشكال ما لم يخالطها محرم كالتحية مثلا ينحني أو غير ذلك، يكون فيها إظهار عورات، فهذه لا بأس بها بشرط أن يكون فيها جعل، أن يكون فيها جعل. جعل يعني مال، يعني مثلا أنا الآن آتيك وأقول لك صارعني، أي أيون الذي يأتي بجنب أخيه إلى الأرض، هذا في حد ذاته مباح، ما لم يرتبط بمحرم كإظهار عورات كتحية كذا كاختلاط مثلا في اللاعبين أو المشاهدين والمشاهدات وغير ذلك، أو كذلك بذل الأموال فإنها لا تجوز ولا تشرع، فلا تجوز ولا تشرع. ومن ذلك أيضا مثلا لعب الكرة فلا يجوز الجعل فيه، لا يجوز الجعل فيه فإن هذا محرم أيضا، مثل يجعل في المسابقات وغير ذلك وتبذل الأموال فيها، فهذه لا تجوز أيضا لأنها ليست خفا ولا نصلا ولا حافرا ولا مباحة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الجعل في هذا، ثم قاس العلماء على هذا المعنى ما فيه نفع في الجهاد، ما فيه نفع في الجهاد. فمثلا العلم قالوا لا بأس في العلم، لا بأس، لأن أعظم ما يحتاج إليه في الجهاد هو العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه وسع الأمر فدخل فيه العلم وغير ذلك، وابن القيم توسع أيضا في هذا بعض الشيء. المهم ما كان راجعا إلى النفع في الجهاد فلا بأس به ولا حرج، ما كان راجعا إلى النفع في الجهاد فلا بأس به ولا حرج. ينظر بقى حسب إيه احتياج الجهاد في بعض حسب الوسائل المعاصرة، يعني الآن مثلا مسابقة برمي الرصاص، مسابقة بين الطائرات، مسابقة بين دبابات، المهم من هذه المعاني التي تعين على إتقان فنون القتال اليوم هذا لا بأس به ولا حرج، وبذل الجعل في ذلك والمال لا بأس به. نعم، من السرة إلى الركبة.
طب لو اللبس ضيق بس مش موضح
المهم كما قلت لك العورة من السرة إلى الركبة ما يجوز أن يظهر الفخذ، لأن النبي قال غط الفخذ فإن الفخذ عورة، ما يجوز. كذلك أيضا إذا كان ضيقا هذا الضيق يحجم العورة هذا لا يجوز، أما إذا كان لا يحجم العورة لا بأس. نعم، لا يجوز، ما هو ده جوع، ما هو ده مال آخر. نعم،
قال باب النهي عن كل
من يعني ايه مراهنة، هذا حرام، هذا مقامرة، ايه اللي داخل في المسابقة، هو ليس يصادق، هو هنا بيسابق هنا بيراهن، دي مقامرة، هذا نوع مقامرة، مراهنات يضع مال عند الخيل الفلاني هذا لا يجوز، هذه مقامرة. نعم، المال يعني المبذول، يعني مثلا مسابقة بين الخيل نظمها ولي الأمر قال من يفوز فله كذا، هذا المال يعني الجعل هو المال، هذا لا بأس به. أو أن يبذلها أحد المتسابقين، يقول أنا أبذل هذا، إن كسبتني أخذت هذا وإذا كسبتك خلاص، فهذه لا بأس به. أما أن تكون من الاثنين أو من الثلاثة، اشترك ثلاثة فكل واحد دفع شيئا من ذلك بحيث يكون إما غانما وإما غارما، فهذه اختلف فيها أهل العلم، فذهب جماهير من العلم إلى أن هذا لا يجوز إلا إذا أدخل محللا، محللا يعني واحدا أو طرفا لم يدفع، وذكروا ذلك حديثا. وبعض العلم قال هي جائزة ولا يلزم محلل لأن الحديث ضعيف. نعم. رتب على ماذا؟ لا يعني دي مسابقة ولا ايه؟ لا ما هو انا ما ادري تلعب ايه، ينظر الى اللعب، لعب ايه؟ طيب وبعدين؟ لكن في مصر بيعطوك اموال، في مصر بيعطون النادي اموالا تقريبا، يعني لو انت لو انت فزت هناك في في في, في القاهره ها اذا بياخذ النادي بياخذ، اذا انت اجير عند النادي، النادي اجرك الان تربح انت هو ياخذ المال، لا يجوز. المال الذي جاءك من هذا تخلص منه. شوف انت اخذت قد ايه، مثلا 75 جنيه طلعها. نعم.
قال باب النهي عن كل ذي ناب من السباع. قال أخبرنا ابن عينة عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال أخبرنا مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال الشافعي في كتابه أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع حرام. قال أخرج الحديثين من كتاب الرسالة وإلى الآخر الخامس من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأراضين مما لم يسمع ربيع من الشافعي.
نعم هذه صارت قاعدة، فكل ذي ناب من السباع هذا حرام، حرام أكله، كل ذي مخلب من الطير هذا حرام أكله، بالإضافة إلى المحرمات الأخرى، كل أجد فيما أحيى لي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا الحديث ما استدل به أهل العلم على بيان قسم السنة التأسيسية، وهي التي ترد بأحكام لم ترد في القرآن، أتت بأحكام لم ترد في القرآن. فالسنة إما أنها تأتي بأحكام وردت في القرآن، وإما أنها تأتي بأحكام زائدة عما في القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم رسوله كما حرم الله. نعم.
قال باب في كلب الصيد. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال أخبرنا مالك عن يزيد ابن خصيفة أن السهب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير هو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطان. قالوا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب البيوع.
نعم يبقى إذن عندنا أحكام تتعلق بالكلاب. أولا لا يجوز اقتناء كلب، ومن اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطان، يعني أجر عظيم ينقص من أجره كل يوم قيراطان، فدل هذا على تحريم اقتناء الكلب. وبين النبي في الحديث الآخر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، يبقى هذا يحرم على الإنسان أن يقتني كلبا. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتناء كلب الماشية اللي هو بيحرس الماشية يعني، أو ضاريا اللي هو كلب الصيد تصطاد به، إذا كان هذا لا بأس به باقتنائه لا بأس به إذا كان للحاجة، كان يكون للحراسة أو للصيد أو كذا فإنه لا بأس به، لا بأس به. وإذا كان الإنسان يستطيع أن يجعله خارج البيت لازمه ذلك، إنما إذا خش عليه ضياعا أو شيء من هذا أو كانت فائدته في أن يدخله داخل البيت هذا لا بأس به ولا حرج. طيب الأمر الذي بعد ذلك، هل يجوز بيع الكلب وشراؤه؟ الجواب هذا حرام، وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولا يستثنى من ذلك كلب الصيد والماشية، فإنه يباح اقتناؤه لا شراؤه، فإن ثمنه حرام. ثمن الكلب حرام في كل الأحوال، ثمنه حرام، ثمن الكلب حرام. ولهذا المتاجرة في الكلاب التي يفعلها الشباب الآن حتى صارت أكثر من المتاجرة في البهائم، صارت الآن مشروعا فيه عشرات الألوف، هذا بعشرة ألاف بعشرين ألف بثلاثين ألف، وبعد ذلك الناس تقول لا نجد رغيف العيش، لا نستطيع أن نأكله أو نشره. أي حراسة، أي حراسة، لو ليس بلازم المشية لكن أي حراسة، لو احتجت إلى كلب حراسة في أي مكان لا بأس به. نعم. وما ورد عند النسائي في ثمن الكلب إلا كلب صيد فإنه ضعيف، الزيادة هذه ضعيفة، إلا كلب صيد هذه ضعيفة. ثم قال في الحديث الأخير عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، والمراد بقتل الكلاب ما جاء في الحديث الأخرى أيضا الأسود البهيم، أما سائر الكلاب فلا تقتل، إنما هذا في الأسود. وكان هذا الأمر أولا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أولا أمر النبي بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نسخ الأمر إلا في الكلب الأسود، نسخ الأمر إلا الأمر بقتل الكلاب إلا في الكلب الأسود البهيم الذي ما في علامة أخرى، فهذا الذي يقتل. وأما سائر الكلاب فإنها لا تقتل، يبقى هذا حكم قتلها، حكم اقتنائها، حكم بيعها وشرائها، هذه ثلاثة. أما عن اقتنائها فلا يجوز إلا كلب صيد أو ماشي. طيب أما عن شرائها فإنه لا يجوز مطلقا، أما عن قتلها فإنه يقتل الأسود فقط. أي الضر الإنسان تقتله، الإنسان نفسه الضر يجوز له الأمر أن يقتله. الضال باللام، يعني كيف اللي ماله صاحب؟ مش عرفك انت هتقول بطاقتك فين؟ يعني انت هتقابل تقول بطاقتك بس فين ولا؟ اما انا فاهم يعني ولي الامر عرفها ازاي؟ يبقى يبقى هذا لدفع ضرر. وتعالج شيء طبيعي ان انت بتعينه على الاثم والعدوان. يعني انت بتعالج، بيبقى بتعينه على الاثم والعدوان لانه بتعالج ما يتاجر به. لا ابتعد عن هذا كله، هذا لا يجوز. نعم. اللي هو مين اللي عليه إيه؟ لا طالما أنه اقتناه كنية مباحة في صيد أو كذا وأراد أن يعالجه لا بأس، في كنية مباحة ما فيش إشكال. مش عارفك أنه في صيد، ما فيش حد عندنا الآن بيصيد بالكلاب ولا بيحرص به إلا قليل، لو كان لحراسة ماشي ما في مشكلة، حينئذ إذا عالجه إذا عالجه ما في مشكلة. نعم. نعم. ما في مشكلة.
نعم. بين ايه؟ انت بتتكلم من حيث الاصل، لكن الاصل هنا ملغى لانه لان هذا مستعمله في محرم، فلا يجوز ان تعينه على ذلك. انفكاك جهه زي العنب، بيع العنب مباح ولا مش مباح؟ مباح. طيب لكن اذا بعته لما يستعمله في محرم هذا لا يجوز. كذلك ايضا هنا تعالجه لمن يستعمله في محرم، لا يموت احسن. لكن ليس من باب التعاون على الإثم والعدوان، ليس من باب التعاون على الإثم والعدوان، فأنت تصلح له الآن ليبيعه. كيف تقول له ذلك؟ أنت تفعله هكذا؟ طبعا هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. دي امرأة عاصية ثم جاءت تبيع منك وتشتري ثم جاءت تعالج عندك، هذه لا إشكال فيها. لا مش نفس الكلب هذا إنما تعالج كلبا يباع ويشترى. يعني هذا ليس مساعدة؟ المعالجة الآن ليست مساعدة؟ وجدته أطعمه. أما هذا لا تشارك به شيء. طيب إيه رأيك إن هو يعمل متابعة له، يعني هو متابعة له شهرية مع الطبيب الفلاني؟ خلاص، ما هو متابعة للمرض، يبقى ده معالج كلاب. ها خلاص، ما هو ماشي، ما هو متابعة المرض، يعني ما هو متابعة العلاج، يعني إذا كان مريضا يعالجه ويأتي هذه المزرعة اللي بيباع فيها واشترى، ويأتي هذه المزرعة ويأتي هذه المزرعة ويأتي هذا الشخص ويأتي هذا الشخص واتفق معه على هذا. هذا احنا ما نمنع من علاج الكلاب عموما، لكن احنا نتكلم عن نوع معين وطريقة معينة. طيب حمل الكلاب على السيارة ما الاشكال فيها؟ ما فيش فيها اشكال، لكن هو يذهب ليبيع في مكان فلان، هتقول بانفكاك جهة؟
لا، انا مساعده على البيع مباشره، انا اصبحت وسيلة للبيع.
كيف وسيلة للبيع؟
انا بحمله ان هو يذهب بيه.
طب ما هو هنقول انفكاك جهة، ما هنقول هنا انفكاك جهة. نفس المسألة، وهذا كذلك. هذا الذي يتاجر ويأتي بالسلالات ويتاجر وغير ذلك، واخد بالك، نفس المسألة. ويأتيك واحد آخر يقول يتوسع، ده علاج وده ينظفه ويحميه. طب ليه وتنظيفه في أشكال؟ تنظيفه في أشكال؟ لا، ما تخصصش بقى، مش كل حاجة تستثنى تقول لا ضرورة، لا كذا، لا كذا، لا كذا. فالذي يظهر أن هذا من تعاون على إثم وعدوان، هذا تعاون من الإثم وعدوان، والإنسان يبتعد عن هذا أصلا، عن هذه النوعية يبتعد، هو يصرف فيها هو. نعم. المدرب يعني إذا كان الانتفاع مباح ما فيش إشكال، كمان يعلمه الصيد. اللي هو يعني بيع وشراء، سوق في بيع وشراء. لا أقصد، لو تقصد تخليف يعني على بيع وشراء.
أيوة،
هيبقى التكليف حد ايه يعني عشان ايه؟ لا إشكال في هذا أبدا، لا إشكال فيها الأخيرة دي، لا إشكال فيها. أما الأولى وهي الإشراف وكذا هذا لا يجوز، لأن هذا إقرار، نعم إقرار محرم، إقرار محرم، هذا إقرار محرم، لأن أسف على بيع عشراء الكلاب معناه إقرار، ولا يجوز هذا أصلا، لا يجوز أن تقر هذا. نعم. يعني من أتلف كلبا فإنه لا يضمنه حتى ولو كان معلما، لكن قد يؤدب ويعذر إذا كان صاحب هذا الكلب قد اتخذه على وجه مباح فيؤدب، لكن لا قيمة له. فإذا حرم بيع الأصل ما جاز الضمان. نعم أكمل. انت عايز يا اسامه تحضر درس تاخد كل حاجه؟ مش انت ما تيجي تدرب بتدرب واحد واحده واحده. وسواء كان مما يجوز
بناؤه ام لا.
نعم صحيح، هذا هو الصحيح، أنها لا تباع الشراء ولا تضمن، لكن لولي الأمر مثلا أن يعنفه وأن يعذره إذا اعتدى على هذا بالقتل، كلب الصيد أو كلب الماشية يعذره، لكن لا يضمن، لأنه إذا حرم ثمن الأصل أن يباع وأن يشترى فحرم الضمان. نعم. الولغت في الإناء تغسله سبحا إحداهن بالتراب، في أما في غير الإناء البعض يرى التسبيع أيضا يغسله سبعا، والبعض ما يرى التسبيع، المهم أنك أنت تغسله خلاص، وهذا الأقرب. نعم.
قال باب التزكية. قال أخبرنا حاتم والدارقطني أو أحدهما عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال النون والجراد زكي. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد عن أبي سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية
النون يعني الحوت. نعم.
عن عباية ابن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا أنسكي بالليط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر من الدم وذكر عليه اسم الله فقلوا إلا ما كان من سن أو ظفر، فإن السن عظم من الإنسان والظفر مدى هذا الحبش. أخرج الحديثين من كتاب الصيد والذبائح.
يعني كانوا بيذبحوا بالليل بالظفر وهذا منهي عنه. نعم. إلا السن والظفر. نعم. مدى. نعم.
باب في ذبائح نصارى العرب.
فدل هذا على أن كل ما أنهر من الدم وذكر اسم الله عليه فهذا مباح أكله. يعني مثلا ذبحت بخشبة لها حد، ذبحت بحجر له حد، كل هذا لا بأس به إلا السن والظفر. نعم في دم؟ لا ده مالوش، الجراد مش داخل في المسألة في هذا. ماله لا 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 لا، كلام هذا في الذبائح. نعم في الاصل، الاصل البيع، الاصل الاصل لا تتعامل مع هذا الذي يتعامل بهذا على وجه المحرم، لا تتعاون مع باي نوع من انواع التعاون، يتصرف هو لكن لا تعاونه في هذا. نعم نعم باللام ولا بالراء؟
بالراء.
ها اي شيء، اي شيء يتسنى لك لكن يكون بدون تعذيبه يعني. نعم لا هذا حرام، ما يجوز، هذا خنق يعني اشبه بالخنق. نعم اي كلاب قول كذا.
سلة اللجنة الدائمة. السؤال قال: انا طالب في السنة الاخيرة بكلية الطب البيطري، وكثيرا ما نعمل عمليات جراحية في الكلاب والقطط، واحيانا تكون هذه العمليات علاجا لبعض الاورام الخبيثة او لاسباب اخرى، فلذلك نلجأ الى العمليات، لكن الذي لفت انتباهي في هذه الايام وللأسف الشديد ان بعض الناس يقلدون الغرب، فترى احدهم يأتي بالكلب ويقول: يا دكتور انا اريد ان تعمل عملية خصية او استئصال رحم او مبايض او قطع ذيل الى اخره، وليس هناك داعي لهذه العملية ولكن فقط لرغبة صاحب القطة او الكلب، وطبعا كثير من هؤلاء الناس لا يستخدمون الكلب للحراسة وانما يكون داخل البيت. والسؤال: ما حكم الدين الاسلامي في مثل هذه العمليات التي ليست لها ضرورة سوى رغبة صاحب الحيوان؟ فاجابت: اولا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا الا كلب صيد او زرع او ماشية انتقص من اجره كل يوم قيراط، خرجه الشيخان في صحيحيهما، وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط، متفق على صحته. وبهذه النصوص وغيرها يعلم أن ما وقع فيه بعض المسلمين من اقتناء الكلاب لغير مسوغ من المسوغات الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعل ذلك تشبها بالكفار أو لمجرد التسلية واللهو، أنه محرم ولا يسوغ بحال. ثانيا: يجب أن يكون التعامل مع الحيوانات المباحة في مداواتها وتغذيتها بقدر الحاجة، وألا تزيد النفق عليها إلى حد الإسراف والتبذير، فذلك من عمل إخوان الشياطين كما قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
لكن وضعوا شرط إيه؟
المباح.
المباح، وضعوا شرط المباح، لأن هذا بيقتني ويتاجر فلا تتعاون معه لا ببيع ولا بشراء ولا بشيء من هذا، مثل من استوجب حدا ثم أوى إلى الحرم، استوجبه خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم، فلا تبيع له ولا تشتري، اضطر لن يخرج عن الحرم حتى يتم القبض عليه وأخذه والتعامل معه بهذا. الفقهاء قالوا: ضيقوا عليه، فإذا ضيقنا فالطبيب امتنع من علاجه والآخر امتنع من بيع الطعام أو كذا، ضاق ذلك على الناس، لكن آتي أنا بالطبيب يكشف عليه وبائع الطعام يبيع له الطعام، ويأتيك الثالث اللي هيحميه، ايه المانع؟ هو تحمية الكلاب في حد ذاته هيحمي كلب نظافته وكذا، يأتيك واحد ثالث، يأتيك واحد رابع وخامس وعشر وكذا، وكل يستدل بالأصل، كل يستدل بالأصل، واخد بالك؟ ويترك ماذا؟ ويترك المسألة الأخرى، وهي أن كل ذلك من باب التعاون عليه الرضوان ومن باب الإقرار على ذلك، لأنك مقر بهذا الصنيع وبهذا العمل، لأنك مأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه. فمثل هذا الرجل أو الشاب الذي يأتيك ومعه كلب يبيعه ويشتري فيه ويتاجر فيه بأبقى بأعلى الأثمان، وأتيك تقول تعالجه، قل هذا ما يجوز يا ولدي، هذا لا يجوز، ولك طيب ماشي ولا يجوز بس عالجه، فترى النهي عن هذا المنكر بما يكون بأن تزول عنه، بأن تزول عنه، لا أن تعالجه وأن تتعاون في إصحاحه ليترتب على ذلك ما يترتب، هو يتصرف فيه، فيكون هذا داخلا في إنكار المنكر. يبقى لا يجوز أن تتعاون في إصحاحه ولا في إعداده للبيع بعد ذلك. ولهذا الولد قد يقول لك، حتى لو أنت قلت له ذلك، قد يقول لك يا دكتور بس عالجه وهذا الإثم علي أنا. لا، ولذا النظر إلى الشريعة قد يتلف المباح للإنسان من في حد ذاته أحيانا إذا كان هذا من باب الإنكار، يتلف المباح، ومن ذلك التعذير بالمال، ومن ذلك حرق النبي صلى الله عليه وسلم للمتاع أحيانا، وكل ذلك راجع إلى الأصل، وهو أنه ينبغي أن ينهى عن المنكر باليد باللسان بالقلب، وكل ذلك يقتضي أن لا يشارك الإنسان في المنكر، سواء بيدك تنهى عنه أو بلسانك أو بقلبك، كل هذا يقتضي أنك لا تشارك في هذا المنكر بحال من الأحوال. فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم في هذه المسألة أنه لا يجوز لك أن تعالج كلابا تتخذ للبيع وللشراء والمتاجرة وغير ذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وهذا خلاف أمرين، خلاف أمر النصيحة وخلاف أمر النهي عن المنكر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا داخلا في الإقرار لهذا المنكر والانتفاع بهذا المنكر، لأنك لا شك أنك إن علقت كلبا بهذا أيضا العلاج بقى على قدر إيه؟ على قدر الثمن. يعني واحد كلبه 50,000 جنيه وجاي أنت تعالجه، هتعالجه كما تعالج الأدمي، قد تقول له أنا عايز 500 جنيه 600 جنيه، لكن لو هذا كان كلب مثلا أنا ربط الحراسة بيحرس بيتي، قلت لك يا دكتور علي تعالى عالجه، هتقول لي إيه؟ لو اداك يعني أجرة التوك توك يبقى كويس قوي، واخد بالك زيادة شوية كده، لو اداك 20 جنيه ولا بتاع حتى انت يمكن تستحي تقول له مثلا انا عايز بس حق العلاج وخلاص، واخد بالك. لكن الثاني لا، انت تنتفع بقى، ما هو ده بيبيع ب50,000 جنيه، يبقى انت هتاخذ منه ايضا الثمن المرتفع، فيكون هذا داخلا في باب التعاون على الاثم والعدوان، والله تعالى اعلم. نعم.
قال: باب في ذبائح نصارى العرب. قال: اخبرنا ابراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعد الجاري أو عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: ما نصارى العرب أهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن سعد الفلحة مولى عمر أو ابن سعد أو ابن سعد الفلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم. قال: أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. قال: أخبرنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب الثقفي أو هما عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا من نصرانياتهم أو من دينهم إلا بشرب الخمر. الشك من الشافعي. قال الشافعي: والذي يروى عن ابن عباس في إحلال ذبائحهم إنما هو من حديث عكرمة، أخبرنيه ابن الدارورتي وابن أبي يحيى عن ثور الديري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبح نصارى العرب فقال قولا حكى هو إحلالها، وتلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة، وثور لم يلق ابن عباس. قال أخرج الأول من كتاب الجزية، والثاني والثالث من كتاب الصيد والذبائح، والرابع والخامس من كتاب السير على سير الواقدي.
طيب هاتوا تفسير هذا الحديث كده نشوف. في نصارى تغذيب من جهة الذبائح ومن جهة الجزية. نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الأشربة والأنبذة والأوعية. قال: باب تحريم الخمر. قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال: أخرج الحديثين من كتاب الأشربة.
فدل هذا على أن آخر الأمر هو تحريم الخمر. وقد جاءت الشريعة بالتدرج في تحريم الخمر، فأولا قال سبحانه وتعالى: فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أولا قال: فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم كان آخر الأمور تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم. وأنا من عقوبة شرب الخمر في الآخرة أنه يحرمها في الآخرة، أنه يحرم شرب الخمر خمر الجنة إذا دخلها الجنة، إذا دخل الجنة. وقد قال أهل العلم في حرمة في الآخرة أقوالا، منهم من قال حرمة في الآخرة أي أنه لا يشربها في الجنة لو دخلها. وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: لكم فيما تشتهي أنفسكم؟ قال بأن هذا يحمل على أنه لا يشتهيها، فإن الله عز وجل يحرمه أن يشتهيها في الجنة حتى لا يشربها. ولكن هذا فيه نظر أيضا، هذا فيه نظر أيضا، ولكن الأقرب أن يقال هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، وأنه قد يتخلف هذا الوعيد. نعم.
قال: باب كل شراب أسكر فهو حرام. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا وهب،
وهذا خمر أيضا البتع، هذا وهو نبيذ العسل، ويحرم نبيذ العسل والطمر وكل شيء. نعم. فالقاعدة عندنا كل مسكر حرام، هذه القاعدة. طيب قدره كم؟ جاءت أيضا السنة: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى لو شربت شيئا قليلا ملعقة من الخمر هذا حرام، ولو لم يحصل لك سكر. ليه؟ لأنك إن تناولت الكثير منه سكرت. نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا وهب الجيشاني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل مسكر حرام.
يعني من أي مادة؟ لا تنظر إلى مادة الخمر، طالما أنها صارت خمرا فتكون محرمات. ومن ذلك البودرات الآن والحقن والحبوب، كل هذا محرم. نعم.
قال: أخبرنا سفيان قال: سمعت أبا الجويرية الجرمي يقول: إني لأول العرب سأل ابن عباس رضي الله عنهما وهو مسلم ظهره إلى الكعبة فسألته عن الباذق فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق وما أسكر فهو حرام. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال: سمعت ربيع يقول: سمعت الشافعي يقول وهو يحتج في ذكر المسكر، وكان كلاما قد تقدم لا أحفظه، فقال: أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر؟ فإن قال: حلال. قيل: فرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر؟ فإن قال: حراما. فقل له أفرأيت إن شيئا قط شربه فصار إلى جوفه حلال ثم صيرته الريح حراما؟ قال الشافعي ما أسكر كثيره فقليله حرام.
هذه القاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. بعد تنضبط لك قاعدة الخمر، فكل ما أذهب العقل على وجه الطرب واللذات فإنه يكون محرما من أي مادة كان. نعم في نعم المسألة.
قال قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، هل المراد به من هو بعد من دون القرآن المتدين في دين أهل الكتاب، أو المراد به من كان أبوه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل؟ على قولين العلماء. فالقول الأول هو قول جمهور المسلمين، هو قول أن المراد بها المتدين في دين أهل الكتاب موجودة. قال فالقول الأول هو قول جمهور المسلمين من
السلف. لا أعد معنش نص القول الأول.
قال هل المراد به من هو بعد نزول القرآن المتدين بدين أهل الكتاب أو المراد به من كان أباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل؟
أي ماشي
على قولين من العلماء. فالقول الأول هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك واحد القولين في مذهب أحمد، هو المنصوص عنه صريح. والثاني قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. وأصل هذا القول أن علي وابن عباس تنازع في ذبائح بني ثور، فقال علي لا تباح ذبائحهم ولا نساء، فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، وروي عنه أنه قال نغزوهم لأنهم لم يقوموا بالشروط التي شرطها عليهم عثمان، فإنه شرط عليهم أن وغير ذلك من الشروط. وقال ابن عباس بل تباع، قولي تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منكم، وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحه، ولا يعرف ذلك إلا عن علي وحده. وقد روي معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب، ومن العلماء من رجح قول عمر وابن عباس وهو قول الجمهور.
لكن هنا الأثر اللي معنا أن عمر قال ما نصر العربي بأهل الكتاب، ما تحل لنا ذبائح، يعني عكس اللي ذكرته. صحح في أسناد ضعيف وفي أسناد صحيح. الصحيح هنا الحكم عليه بالصحة قال لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، بس هذا عن علي. أما عن عمر ما نصر العرب، لعل هذا ضعيف عن ابن عمر، لعل هذا ضعيف عن عمر، لكن ثبت يكون عن علي. نعم. طيب
قال ابن العلماء من رجح قول عمر وابن عباس وهو قول حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايات عنه، وصححها طائفة من أصحابه، بل هي آخر قولين، بل عامة
بل هي آخر
القولين، بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول. وقال أبو بكر الأثرم ما علمت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهه إلا علي، وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق وفقهاء الحديث والراوي كالحسن وابراهيم النخعي الزهري وغيرهم، وهو الذي نقله عن أحمد أكثر أصحابه. وقال إبراهيم بن الحارث كان آخر قول أحمد أنه على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا. من العلماء من رجح قول علي وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وأحمد إنما اختلف اجتهدوه في بني قرن وهم الذين تنازع فيهم الصحابة، فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل تنوخ وبهراء وغيرهم من اليهود
فلا أعرف أن أحمد في حل ذبائحهم نزاعا ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلف، وإنما كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة، ولكن من أصحاب أحمد قد جعل فيهم روايتين كبني تغلب، والحل مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك وما أعلم من قول الآخر قدوة من السلف. ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد قالوا من كان أحد أبويه غير كتابي بل مجوسيا لم تحل ذبيحته ومناكحة النساء، وهو مذهب الشافعي فيما إذا كان الأب مجوسيا، وأما الأم فله فيها قولان، إن كان الأبوان مجوسيين حرم ذبيحته عند الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد وحكي ذلك عن مالك، وغالب ظني أن هذا غلط على مالك فإني لم أجده في كتب أصحابي، وهذا تفريع على روايته المخرجة عن أحمد في سائر اليهود والنصارى من العرب، وهذا مبني على إحدى الروايتين عنه في نصارى بني تغلب، وهي الرواية التي اختارها هؤلاء. فأما إذا جعل الروايتين في بني تغلب دون غيرهم من العرب أو قيل إذا النزاع عام، وطرعنا على القول بحل ذبائح بني تغلب ونسائهم كما هو قول الأكثرين، فإنه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب، بل لو كان الأبوان جميعا مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل الكتاب فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا ريب، كما صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم.
نعم، وهذا رجحه شيخ الإسلام ونقل عن جماهير أهل العلم من الصحابة من بعدهم في نصارى تغلب، وهو أنه تباح ذبائحهم هو الأقرب الذي أعرفه، لكن سبحان الله هذه الأثار خذنا لعلي عن الصحابة كلهم أقوال في هذا، لكن ما جاء في هذه الأثار عن عمر يبدو أنه ضعيف ولا صح، أما عن علي فصحيح هذا، وهذا من اجتهاد علي رضي الله عنه. أما نصارى تغلب فإن ذبائحهم مباحة على الأصل، وطعام الذين تكتبح لكم وطعامكم حل لهم، فكل من يتدين بهذا الدين وهو عليه فإنه يعامل معاملة ماذا؟ يعامل فهو من أهل الكتاب الذين تتنزل فيهم أحكام القرآن من جهة حل النساء والطعام. وأيضا عمر له أيضا معهم في الجزية بالنسبة للنصارى، نعم أخذ منه. نعم
يقول قال ولا تأخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتأخذ الزكاة من أموالهم وأمواشهم وثمائهم.
الجزية طبعا على الخلاف المعروف، هل الجزية تأخذ من عموم المشركين أم فقط من أهل الكتاب؟ نعم
وأولادهم، فذلك أن عمر رضي الله عنه
نصروا
فنصروا أولادهم، فذلك أن عمر رضي الله عنه صالحهم على ألا ينصروا أولادهم والعمل على الأول لما ذكرنا من الإجماع. وأما الآية فإن هذا المأخوذ منهم جزية ذكر الصدقة، فإن الجزية يجوز أخذها من الورود.
أول كلامه، أول كلام مقدمة.
قال ولا تجوز ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني ثور، فتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم.
هذا مشكل. أي نعم واخد بالك، لكن لأن عمر أرضى منهم الجزية، وعمر بن عبد العزيز قال بعد ذلك لا أقبلن منهم إلا الجزية. نعم، فالشاهد من هذا أن نصارى بني تغلب أحكامهم أحكام النصارى، تأخذ منهم الجزية، وكذلك تباح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم، هذا الحاصل في نصارى بني تغلب. نعم.
ليس له أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، فقد علم بالنقل الصحيح المستفيضي أن أهل المدينة كان فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم من بني كنعان وحمية وغيرهم من العرب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما بعثه لما إنك تأتي قوما أهل كتاب، ولم يفرق بين من دخل أبوه قبل النسك أو بعد.
نعم، يعني هذا هو الأقرب، أن النبي ما فرق بين من دخل بعد النسخ ومن دخل قبل، فعموم النصارى يعني الذين يتدينون بهذا فإنهم يؤخذ منهم الجزية وتجري عليهم الأحكام من إباحة النساء وحل الطعام الذبائح.
قال وكذلك أوصى مجران وغيرهم من النصارى الذين كان فيهم عرب كثيرون أقرهم بالجزية، كذلك سائر اليهود والنصارى من العرب، لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه وأصحابه بين بعضهم وبعض، بل قبلوا منهم الجزية وأباحوا ذبائحهم ونساءهم، وكذلك نصارهم وغيرهم لم يفرقوا بين صنف وصنف، ومن تدبر السيرة النبوية علم كل هذا بالضرورة، وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل من ذراعه الشك.
نعم، فلا فرق بين العربي وغيره. تفسير
قال يتسع الأمة أن عمر أخذ منها الجزية بين بطانين المهاجرين والأنصار، وغير نسيم منهم أخذه ما أخذ منه، وكان أخذه ذلك منه بمعنى أنهم أهل كتاب، لا بمعنى أنهم ضيوف ولا بأنهم عجم. صح وثبت أنهم أهل كتاب وأن ذبائحهم ونساءهم من المسلمين على قوله تعالى
قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك قال زيد بن أسلم هي السكركة. قال أخرج ستة الأحاديث وقول الشافعي من كتاب الأشربة. قال باب في المطبوخ حتى يذهب ثلثاه. قال حدثنا أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن واقد بن عمرو بن سعيد ابن سعيد بن معاذ وعن سلمة بن عوف ابن سلامة أخبراه عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فشكى إليه أهل الشام وبال الأرض وثق لها وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر رضي الله عنه اشربوا العسل. فقالوا لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل من هذا الشراب شيئا لا يسكره؟ فقال نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فأتوا به عمر رضي الله عنه فأدخل عمر فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط. فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل. فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله؟ فقال عمر رضي الله عنه كلا والله اللهم إني
يعني
لا
أحللت الخمر. نعم.
قال كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولو حرم عليهم شيئا أحللته لهم. قال أخرجه من كتاب الأشربة.
نعم يعني إذا طبخ حتى ذهب الإسكار بحيث لا يكون الإسكار في كثيره أبيح. نعم.
باب في الأنبثة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن معمد بن كعب عن أمه وكانت قد صلت القبلتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال انتبذوا كل واحد منهما على حدته. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبت التمر والبصر جميعا والتمر والزهو جميعا. قال أخرج الحديثين من كتاب الأشربة.
نعم. لأن هذا أسرع للإسكار. فهل النهي هنا يكون لعلة الإسكار وبالتالي إذا حصل الانتباد وشرب مباشرة فإنه لا يكون به بأس؟ هذا كلام بعض العلم، وبعض العلم يرى أن هذا منهي عنه بإطلاق. الأولى اجتناب هذا أن ينبذ التمر والبصر جميعا والتمر والزهو من أنواع التمر أيضا جميعا ينهى عن ذلك. أما مثلا لو جعلت اللي احنا بنسميه مثلا مثل الموز مع البرتقال مع التفاح مع كذا هذا لا، انما الكلام هذا في نبذ التمر والبصر وغير ذلك فالاولى ترك ذلك. نعم.
باب في الأوعية. قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرد الأخضر والأبيض والأحمر. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبثوا في الدباء والمزفة. قال ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم والنقيرة. قال أخبرنا سفيان قال سمعت الزهري يقول سمعت أنسا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة أن ينبث فيه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال؟ قالوا نهى أن ينبذ في الدباء والمسفة. قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى أن ينبث في الدباء والمزفة. قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل له ليس كل الناس يجد سقاء فإذن لهم في الجر غير المزفة. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبث له في سقاء فإن لم يكن فطور حجارة وإن لم يكن فتور حجارة. قال أخرج السبعة الأحاديث من كتاب الأشربة.
نعم. كان هذا في أول الأمر النهي عن المزفة والمقير والدباء والحنتم وكذا، ودي أوعية كان ينبذ فيها فكانت تصل إلى حد الإسكار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأواني. ثم بعد ذلك لما استقر تحريم الخمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في هذه الأواني ما لم يصل إلى حد الإسكار، فلا بأس أن تضع النبيذ في الدباء اللي هو القرع فكان يفرغ ثم يصبح إناء مفرغا، وكذلك الإناء إذا طلي بالزفت وغير ذلك، فأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا لما استقر تحريم الخمر بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. قال باب لا يتجافى لذي الهيئة عن حد. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز
الحدود وهي العقوبات المقدرة الحدود عبارة عن عقوبات مقدرة من قبل الشارع، بخلاف العقوبات غير مقدرة فإنها تسمى التعذيرات. فعندنا العقوبات على قسمين، حدود وتعذيرات. أما الحدود فهذه العقوبات المقدرة، كحد مثلا الزنا مقدر 100 جلدة لمن لم يكن محصنا، الرجم لمن كان محصنا، وهكذا. أما التعذيرات فهذا باب واسع يرجع فيه الإمام، وهي العقوبات التي يؤدب بها الإمام من وقع في محرم. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عبيد الله بن عبد الله بن عمرو عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجافوا لذوي الهيئات عن عثراتهم. قال محمد بن إدريس: سمعت من أهل العلم ممن يعرف هذا الحديث يقول: يتجافى للرجل في الهيئة عن عثرته ما لم يكن حدا. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده، وكان قدامة بدرية. قال أخرج الحديثين من كتاب الجنائز والثالث من كتاب الأشربة.
نعم، أي أنه يتجافى لذوي الهيئات عن عثراتهم وهم ذو هيئات، فلولي الأمر أن يتعامل معهم بشيء من الرفق وغير ذلك، إلا ما كان حدا من حدود الله عز وجل. فإذا كان قد ارتكب حدا من حدود الله فلابد من تنفيذه كائنا من كان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. بعد أن قال إنه كان في من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. يبقى الحدود إذن لا يحابى فيها، فأيما حد بلغ السلطان أقامه، ولو كان في ابنة محمد صلى الله عليه وسلم التي أعظم الناس مكانة وشرفا وسؤددا، لكنها لو استوجبت حدا لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه. فالحدود لا تترك. ولهذا لما شفع الصحابة في أسامة بن زيد في المرأة المخزومية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال: تشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ نعم.
قال: باب الحدود كفارة الذنوب. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وقرأ عليهم الآية وقال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال أخرجه من كتاب الجنائز.
نعم، فدل هذا على أن من أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه كفارة له في الآخرة، أي لا يؤاخذ عليه، أي لا يؤاخذ عليه. نعم.
باب تكرار الحد بتكرار الشرب. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن زعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فقد شرب فجلده، ثم أتي به فقد شرب فجلده، ووضع القتل وصارت رخصة. قال سفيان: قال زهري لمنصور بن المعتمر ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث. قال أخبرنا سفيان بن عينة عن الزهري عن قبيصة بن زعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شرب الخمر فاجلدوه. قال أخرج الأول من كتاب الأشربة والثاني من كتاب الاختلاف الحديث.
نعم، الخمر يجلد شرب الخمر ولا يقتل. وأما حديث في الرابعة قال فاقتلوه، فإن عمل أهل العلم ليس عليه، ولهذا بعضهم قال ربما كان هذا ثم نسخ، وبعضهم قال بأن هذا من باب التعذير، يعني إن رأى الإمام أن يقتله هذا من باب التعذير وليس من باب الحد. على كل، هذه من الأحاديث التي ذكر الترمذي أنه ليس العمل عليها عند أهل العلم. على كل، فحد شارب الخمر هو أن يضرب 80 جلدة على ما استقر عند الصحابة رضوان الله عليهم، وقد اختلفوا بما فوق 40 هل هو تعزير أم حد، لأن أصل الحد كان 40، ثم عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فأشاروا عليه ب 80 وصار العمل على هذا. فهل الأربعون هذه من باب التعزير اللي يزايد على الأربعين أو هي من باب الحد؟ على كل من أقام الحد على شرب خمر اليوم فليقمه كما أقامه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال باب مقدار الحد. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين يسأل عن رحل خالد بن الوليد فجريت بين يديه أسأل عن رحل خالد حتى أتاه جريحا وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه من التراب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بكتوه فبكتوه ثم أرسله قال فلما كان أبو بكر رضي الله عنه فسأل من حضر ذلك المضروب فقومه أربعين فضرب أبو بكر رضي الله عنه في الخمر أربعين حياته ثم عمر رضي الله عنه أربعين حتى تتابع الناس في شرب الخمر فاستشار فضربه ثمانين. قال أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الديلي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى فيها أن يجلد ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افطر أو كما قال فجلده عمر رضي الله عنه ثمانين في الخمر. قال أخرج الحديثين من كتاب الأشربة.
نعم.
قال باب الجلد بصوت له طرفان. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جلد الوليد بصوت له طرفان أخرجه من كتاب الأشربة.
الصوت الذي يضرب به يكون بين يعني القوي و غير المؤلم يكون وسطا ويكون على صفة معينة أيضا فلا يضرب ضربا من يموت وإنما يضرب ضربا متوسطا فيرفع يده بقدر ويستعمل صوتا على صفة معينة ثم يوزع الضرب على سائر بدنه. نعم.
قال باب الحد في ريح الشراب المسكري. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت مع فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان مسكرا جلدته فجلده عمر الحد تاما. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج فصلى على جنازة فسمعه السائب يقول إني وجدت مع عبيد الله وأصحابه ريح الشراب وأنا سائل عما شربوا فإن كان مسكرا حددتهم. قال سفيان فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه حضره يحدهم. قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن يحيى بن جريج قال قلت لعطاء أيجلد في ريح الشراب فقال عطاء إن الريح لتكون من الشراب الذي فيه بأس فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تام. قال الشافعي وقول عطاء مثل قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا يخالفه. قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا أوتى بأحد شرب خمرا ولا نبيثا مسكرا إلا جلدته الحد. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الأشربة. قال باب حد الزنا. قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة يعني ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني. قال جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال وقد حدثنا
نعم إشارة قد جعل الله لهن سبيلا إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى والتي يأتين فحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. قال قد جعل الله لهن سبيل ما هو أن يجلد الزاني غير المحصن يعني غير المتزوج سواء كان ذكرا أو أنثى مئة جلدة وهو المعنى بقوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم مئة جلدة هذا الجلد الغير المحصن. أما المحصن فالرجم كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعدة وراجم الغامدية. نعم. فقال قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا ورد به أحاديث أيضا ولهذا بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم كان يرى أنه يجمع له بين الرجم وبين الجلد والجماهير على أنه يرجم فقط ولا يجمع له بين الرجم وبين الجلد بل يرجم فقط. وقيل هذا مرجعه إلى الإمام على حسب ما يرى، فقد يجمع له هذا وذلك. والأقرب أنه يرجم فقط، لأن النبي رجم ماعزا ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلده. نعم. فيه
قال وقد حدثنا الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطام الرقاشي ولا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فزل من كتابي حين حولته وهو في الأصل أو لا، والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله تعالى، لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فوالتي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها، الشيخ والشيخة فارجمهما البتة فإنا قد قرأناها. قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد وزاد سفيان وشبل أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، فجلد ابنه 100 وغربه عاما، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها.
لماذا حديث جمع بين حد المحصن وغير المحصن؟ فغير المحصن جلده 100 وغربه عام، وأما المحصن فقال فإذا اعترفت فرجمها، ولم يقل فرجمها واجلدها. نعم. فدل هذا على أن الثيب إنما يكتفى فيه بالرجم، وأما غير الثيب اللي هو غير محصن فإنه يجلد 100 ويغرب عام. والتغريب هذا مرجعه إلى الإمام، فيكون هذا من باب التعزير، ومعنى التغريب اليوم هو السجن، لأنه قد لا يستفيد الآن إذا ترك بلد إلى بلد أخرى، ولكن يقوم مقامه السجن فإنه يبعد عن الناس. نعم. إذا اغتصبها وأكرهها وغير ذلك، بعض أهل العلم يرى أن حد الحرابة يعني يقتل. نعم.
لو كان من غير زي من غير اغتصاب ولكن قرر.
نعم.
لو كان من غير اغتصاب ولكن قرر هذا كثيرا.
قرر
هذا كثيرا يعني.
زنا يعني؟
نعم.
لو زنا ألف مرة.
يعني ليس للحاكم أن
يعني نعم.
أن يعذره بالقتل في الحالة هذه.
لا. نعم. الايه لا هو فاهم من اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم، اتفاق الصحابة في 80 ضرب
أبو بكر رضي الله عنه 40 ضرب عمر في خلافته 80 كان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80 من العلماء من يقول يجب ضرب 80 منهم من يقول الواجب 40 والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أزمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك فأما مع قلة الشاربين والقرب أمر الشارب فتكفي أربعة وهذا أوجه القولين وهو قول الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه وكان عمر وقد كان عمر لما كسر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه فلو جرب الشارب مع 40 لينقطع خبره أو عدله عن ولاية كان
انقل شوف الكلام الاخير هذا اعد ثاني يعني هذا هو اللي فاهمه في هذا الوقت انعقد الاجماع على جواز الثمانين يعني على الاجماع على ان لولي الامر ان يجلد الثمانين وليس وجوب جلد الثمانين وانما على ان ولي الامر يجلد الثمانين فانهم قد العقد اجمعهم على هذا يعني على انه العقد اجمعهم على جواز الزيادة على 40 الى 80 هذا وحد يعني الإجماع نعم لا الإجماع على ماذا الإجماع على مشروعية الزيادة على 40 هذا هو حد الإجماع يعني مشروعية الزيادة على 40 نعم على انه ثمانون كيف على مشروعية الثمانين على الزيادة على 40 وإذا ما نقول على أن الحد ينتقل 40 لأنه كيف يكون كذلك ولم يكن على عهد رسول الله كذلك فهم متفقون على أنه في عهد رسول الله كان يقدر بالأربعين وأن أبا بكر رضي الله عنه إنما جلد 40 فكيف يكون إجماع والأمة لم تعمل به إجماع على ماذا لكن هو الإجماع على ماذا الإجماع على مشروعية الزيادة على 40 مشروعية الزيادة على 40 يبقى بقى إذن هل يجد 80 أو يكتفي بالأربعين أو يكون هذا يعني هل الزيادة على 40 صارت حدا ولا هي من باب التعذير يرجع فيها إلى الإمام أيوة قد هناك من يمنع أن يزيد عن 40 فيقال لا لا إذا رأى الإمام الزيادة على 40 فعل فإن الصحابة قد فعلوا ذلك ولا أحد يخالفهم اتفق الصحابة على هذا اتفق الصحابة على الزيادة على 40 نعم يبقى هذا هو الحد الذي يظهر الله أعلم أنه الذي نقرأ في الإجماع له مسألة الزيادة على 40 نعم
قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن زيد بن خالد الجهني أنهما أخبرا أن رجلين اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، أما غنمك وجاريتك فرد إليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمية أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. قال: أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد.
يعني إشارة إلى أن هذا الحد يقام أيضا في اليهود. نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد.
وذلك لأن الزنا عندهم حرام، وأنه أيضا عندهم الرجم. نعم.
قال: أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا قال: أحدهما أحبن، وقال الآخر مقعد، كان عند جوار سعد، فأصاب امرأة حبل فرميت به، فسئل فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال أحدهما: فجلد بإسكال النخل، وقال الآخر بأسقول النخل. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصل من الرجال أو النساء، إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي وقد الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا وقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشبه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجمت. قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيها أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حبل، فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة فرفع ذلك إليه، فسألهما فاعترف، فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام.
أن رجلا تزوج امرأة
أن رجلا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حبل، فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة فرفع ذلك إليه، فسألهما فاعترف، فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. قال: أخرج الخمسة
كيف الغلام يقام عليه الحد؟ فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. كيف غلام ويجلد وجارية وكذا؟
ليس المقصد
كيف؟
ليس المقصد أنه هو غلام لم يبلغ يعني، ولكن هو ابنه على وصفه.
نعم.
ليس المقصد أنه لم يبلغ، وإلا لما حصل حمل. وإلا لما حصل حمل أصلا يعني. لو لم يبلغ لما حصل حمل
يعني. المعنى الذي كان غلاما، لأنه هذا له غلام ولها ابنة وكذا لجارية، ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حبل، أي هذا في كبرهما لما بلغ، ولهذا وقع الحبل لما بلغ ولكن يعني باعتبار ما كان. نعم.
قال: أخرج الخمسة الأحاديث من كتاب اختلاف الحديث، والسادسة والسابعة من كتاب الرسالة، والثامنة من كتاب اليمين مع الشاهد، والتاسعة من كتاب الجنائز، والعاشرة والحادي عشر من كتاب القطع في السرقة، والثانية عشر من كتاب عشرة النساء. قال: باب جلد الأمة الحد إذا زنت. قال: أخبرنا سفيان عن أيوب بن أبي موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليبيعها ولو بظفير من شعر يعني الحبل. قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الحالة التي يباح لغير ولي الأمر أن يقيم الحد، وهو داخل في إذن ولي الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك السيد أن يقيم الحد على جرته إذا زنت، فيكون هذا مخصوص بإقامة الحد لغير ولي الأمر، ويمكن أن يقال هذا داخل في إذن ولي الأمر، فإن ولي الأمر أذن بذلك، ولي الأمر أذن في ذلك، والحد يقيمه ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، فكأن ولي الأمر أناب السيد هنا أن يقيم الحد على جاريته إذا زنت، وإلا فالأصل أنه لا يقيم الحدود إلا ولي الأمر أو نائبه. لا يجوز أن يتولى إقامة الحد غير ولي الأمر أو نائب ولي الأمر. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت. قال أخرج الأول من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي، والثانية من كتاب الجنائز. قال باب منه: ليس الحد إلا على من علمه. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبة، فذهب إلى عمر فحدثه، فقال عمر رضي الله عنه: لأنت الرجل لا يأتي بخير ويفزعه ذلك. فأرسل إليها عمر فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم، من مرعوش بدرهمين، فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. قال: وصدفه علي.
يعني عادي وتقول عادي. نعم، من أنا حبلت من مرعوش بدرهمين، أعطاني درهمين. نعم.
قال: وصدفه علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فقال: أشير علي. فكان عثمان رضي الله عنه جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما: قد وقع عليها الحد. فقال: أشير
علي وعبد الرحمن قالوا قد وقع عليها الحد، اعترفت، وهذا أعلى ما يكون، تعترف على نفسها. فقال: أشير علي يا عثمان.
فقال: قد أشار عليك أخوات. فقال: أشير علي أنت. قال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه.
يعني تتكلم عادي غير خائفة كأنها لا تعلم هذا. نعم.
وليس الحد إلا على من علمه. فقال: صدقت، والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر رضي الله عنه 100 وغربها عاما. قال: أخرجه من كتاب اختلاف الحديث.
يقول: وكانت ثيبا. طيب ولماذا يجلدها وهي لا تعلم؟ قال: صدقت، والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر رضي الله عنه 100 وغربها عاما. هذا مشكل، هذا مشكل بهذا السياق، هذا مشكل. أظن في رواية أخرى ليس فيها هذا، لأن هذه الرواية هنا ذكر هنا قال: إسناد ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي وعن عنة بن جريج، لكن رواه عبد الرزاق وهو خال متين العلتين، فيعلل الحديث بالانقطاع في نحو عبد الرحمن بن حاطب لم يسمع من عمر. أي نعم، نريد أن نأتي بأصل هذا الحديث، لأنه إذا لم يقم عليه الحد لعدم علمها فلا رجم ولا جلد، ولا يخفف عليه الحكم من الرجم إلى الجلد، لأنه خفف معناه أنه علمت. هذا يتنافى مع عدم العلم، هذا يتنافى مع عدم العلم. نحتاج نرجع للرواية هذه، أصل الرواية
عدم العلم
لو لم تعلم التحريم يبقى لا عقوبة، ولو علمت التحريم وخفيت عليها العقوبة رجمت. نعم، هذا يحتاج إلى الرجوع لهذه الرواية، أصل الرواية هذه. نعم. أي على كل لا يقام عليه الحد. نعم. أظن هذه حديثة أخرى. ما؟
قال: باب حد السرقة وقيمة ما فيه القطع. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان رضي الله عنه فقومت 3 دراهم من صرف 12 دينار فقطع يده. قال مالك: وهي أترجة التي يأكلها الناس. قال: أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل أنه سمع قتادة يسأل أنس بن مالك عن رضي الله عنه عن القطع، فقال أنس رضي الله عنه: حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقا في شيء ما يسرني أنه لي 3 دراهم. قال: أخبرنا غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: القطع في ربع دينار فصعدا. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة رضي الله عنها إلى مكة شرفها الله تعالى ومعها مولتان وغلام لابن عبد الله بن أبي بكر فبعثت مع مولتين ببرد مرجل قد خيطت عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وحاط عليه فلما قدمت المولتان
وخاط عليه
فلما قدمت المولتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبدة ولم يجدوا فيه البردة فكلموا المولتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصعدا قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ وأن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه
وهو عمال يطوف معه ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح وهو الذي قد أخذ نعم
فأمر أبو بكر رضي الله عنه
وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق يعني مثلك ما يسرق نعم
فأمر أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته
هذا الذي يقتل القتيل ويمشي في جنازته سبحان الله يقوم الليل حتى قال أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم أنه افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبو بكر رضي الله عنه يعني وقتها لأن أسماء تزوجت بعد أبو بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح يزعم حتى يبعد الشبهة عن نفسه نعم
قال أخرج الستة الأحاديث من كتاب القطع في السرقة
نعم كيف يعني يثبت إيه؟ لا 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 نعم لا لا ما زينا ما يثبت بفيلم فيديو ولا سماع مسجل ولا شيء من هذا ما يثبت بهذا لا بد من الأمور الشرعية إما إقرارها وإما أربعة شهداء نعم
باب
من نعم والحديث ضعيف لكن الله أعلم لكن هذا الأشبه لأنه إذا لم يكن كذلك سيعطل الحد ولماذا يصنع إذا عدل إلى مال فلا مال في هذا فيكون هو الذي أضر بنفسه لكن قطع اليد اليسرى بعد ذلك فيه كلام اللي هو إذا قطع اليمنى ثم بعد ذلك يقطع الرجل بخلاف في خلاف ثم إذا سرق ثالثة فيها كلام لكن الذي يظهر هنا أنه لا يسقط هنا عنه الحد ويعدل به إلى المال لأن هذا لم يرد وفي نفس الوقت إضاعة الحد هذه أيضا مشكلة وأن يعاقب بغير هذا عدول عن الحد فالأشبه أن مثل هذا تقطع يده اليسرى نعم شوف كذا الكلام نعم.
قال باب إذا وصل الحد إلى الإمام لم يبق فيه عفو قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له ما لم يهاجر هلك من لم يهاجر هلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد متوسدا رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع يده فقال إني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل قبل أن تأتيني به
نعم فدل هذا على أن الرداء أو البرد إذا كان تحت رأس الإنسان هنائم أن هذا حرز وبالتالي إذا أخذ واحد فإنه تقطع يده
طيب، ودل أيضا على أن الحد إذا بلغ السلطان أقامه حتى ولو تنازل صاحبه، يعني وقال يا رسول الله ما يعني ما أردت أنه تقطع يده خلاص هو عليه صدقة، قال هل كان قد؟ نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك، قال أخرج الحديثين من كتاب القطع والسرقة.
فدل هذا على أن السرقة يقام الحد بشروط، منها أن يسرق ما يبلغ النصاب، والنصاب 3 دراهم أو ربع دينار وثمن أو ثمن مجن وكلها عائد إلى الربع دينار، فيبقى النصاب في السرقة ربع دينار، وربع دينار بالوزن الحديث الآن حوالي جرام وكسر، لأن الدينار 4 جرامات وربع، فيكون ربع الدينار ربع هذه 4 جرام وربع. نعم. وثانيا أن يكون أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز فإنه لا يقام عليه الحد، يعذر. نعم.
قال باب منه في القطع ومضاعفة غرم العاقلة. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فروح ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ قال 400 درهم. قال عمر أعطه 800 درهم. قال أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبدا له سرق وهو آبق، فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه فأمر به ابن عمر فقطعت يده. قال أخرج الحديثين من في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم. تقطع
أربعة
أربعة
يعني
يدي أنت في كمين على الكلاب ولا إيه؟ نعم. رجح هذا الأظهر، الأظهر هو قول أبي بكر رضي الله عنه. نعم. هو أنه تقطع. نعم.
باب لا يقطع العبد في مال سيده. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عبيد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له اقطع يد هذا فإنه سرق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ماذا سرق؟ قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال له عمر رضي الله عنه أرسله ليس عليه قطع، خادمك سرق متاعكم. قال أخرجه في كتاب الاختلاف مالك والشافعي.
نعم.
قال باب ما لا قطع فيه. قال أخبرنا مالك عن ابن أبي حسين عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في ثمر معلق فإذا أواه الجريم ففيه القطع. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى،
يعني إذا كان سيأخذ من ثمن المعلق في الحقل أو كذا فلا قطع فيه، لكن يعذر، لكن لا قطع فيه. متى القطع؟ إذا أوي به إلى حرزه، والحرز هو الجريم. نعم.
قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن رافع بن خديج أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخرج 3 أحاديث من كتاب القطع في السرقة.
هذا فيه اشتراط الحرز، وحرز كل شيء بحسبه، فالحب والثمر وكذا إذا أوي به إلى الجرين، إذا أوي به إلى محله الذي عند صاحبه وكذا هذا يكون فيه القطع، أما إذا أخذ من الحقل أو من البستان أو غير ذلك فلا قطع فيه. لكن ليس معنى أنه لا قطع فيه بلا شيء عليه، لا، إنما يعذر، اللهم إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك وسيهلك ويحتاج إلى هذا الثمر فلا شك أنه يأخذ منه. نعم.
هل هذا الإطلاق بتاع في عندنا
أين؟ أي لا يقطع، لكن يعذره الإمام، وقد يغرمه غرامة شديدة ضعف هذا الشيء. نعم. طبعا من الأخ يعني أو كذا. نعم.
شفنا حديث المرأة المبين، شفنا البنت رواية غليم قال إثنان ضعيف لبعض مسلم خالد شيخ الشافعي. أنا في قتادة مدرسة، لكن الشيخ طالح تعقبه وقال إن مسلم شيخ الشافعي توجع. الشيخ طالح التكميل لما فات بخير من أول
غليم. هو المحاشي أنا بعرف. نعم. نعم. ايه متابع يعني.
قال باب في اهل الانفاح.
نعم. ايوه هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. قال ايه؟ تعذرا له، هي جاهلة، إما أن ترفع الأمرين وإما أن تثبت الرجل. نعم. نعم. هذا كلام الشافعي رحمه الله.
فلم يروى عن احد منهم من خلافه بعد حده اياها حق، ولم يعلم خلافهم له الا بقولهم المتقدم قبل فعله. قال وقال بعض من يقول ما لا ينبغي له من قيل حد عمر مولاه حاطب كذا.
مولاه حاطب
لم يكن يجدها الا باجماع الصحابه شهاده بالعلم وجراه على قول ما لا يعلم، على قول ما لا يعلم. ومن اجترأ على أن يقول إن قول رجل أو عمله في خاص من الأحكام ما لم يفك عنه وعنه قال عندنا ما لم يعلم.
أعد ثاني كلام الشافعي.
قال فخالف علي وعبد الرحمن فلم يحدها حدها عندهما وهو الرجل، وخالف عثمان ألا يحدها بحال وجلدها منها وغرب معاني، فلم يروى عن أحد منهم من خلافه بعد حده ولم يعلم خلافهم له إلا بقولهم المتقدم قبل فعله. قال وقال بعض من يقول ما لا ينبغي له إذ قيل حد عمر موالاة حاضر كذا لم يكن ليجدها إلا بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة بالعلم وتؤخذ على قول ما لا يعلم. ومن اشترى على أن يقول إن قول الرجل أو عمله في خاص من الأحكام ما لم ينك عنهم وعنهم قال عندنا ما لم يعلم.
على كل نية لا تقوى القصة من جهة الثبوت على مثل استنباط الحكم هذا، وإذا حتى صححت بقيت الحقيقة إشكالية في مسألة الحد. ولو افترضنا ثبوت ذلك ولا إشكال فيه فيكون عمر رضي الله عنه قد حدها لشيء يتعلق بثبوت العلم من عدم ثبوته، فالله أعلم يكون بناها على ذلك. لكن على كل أصل الحكم الذي ينبغي لا ينبغي أن نختلف فيه ما هو، إذا سقط هذا لعدم العلم سقط كل شيء، فيكون فعل عمر محمول على قضية عين. هو رأى أنها تستحق تعزيرا، رأى أنها تستحق تعزيرا لا حد، فيكون هذا هذه المئة من باب التعزير لا من باب الحد. وهذا أمر يكون اطلع عليه عمر رضي الله عنه خاصا. أما كأصل فإن القاعدة ما هي؟ القاعدة إذا جاهل الإنسان تحريم الشيء فإنه تسقط عنه العقوبة، أما إذا علم التحريم وجاهل العقوبة فإنها تقام عليه. نعم.
شفنا استدل بالقصة هذه، يعني شفنا جميع الصحابة.
نعم.
جميع الصحابة اعتبروا جهل هذه المرة، يعني حتى لا يقول قائل يعني كيف يجهل الزنا مثلا فضلا عن الشرك، يعني هي المرأة هذه جهلة الزنا وجميع الصحابة اتفقوا على أنها جاهلة بهذا واعتبروا جهلها، يعني حتى عمر وعثمان وعلي اعتبروا جهلها ولذلك لم يقوم عليها الحد، وإن كان هذا فتعزيرا لأنها ليس علم.
بل وأعلى من ذلك إسلام، أعلى من ذلك أصلا، أعلى من هذا بكثير ما كان عليه الصحابة قدام المبعول من معه في تحريم الخمر على من آمن وعمل صالح، يعني بل أعلى من ذلك هو هذا. فلقدام المبعول من معه كانوا يشربون الخمر يظنون أنه مع الإيمان والعمل الصالح شيء عليهم هذا عنهم. نعم. على أبي بكر. أي قصة؟ قضاء عمر يعني بالمئة؟ نعم. هذه القاعدة التي ينبغي أن تضبط وهي المحكمة، وما وقعت العين هذه من عمر رضي الله عنه في جلدها المئة كما قلنا هذه محمولة إن صحت على شيء اطلع عليه عمر استوجب تعزيرا وليس انتقالا في حد الزنا من الرجم إلى الجلد، ليس انتقالا، لأنه إما أن يرفع الحد مطلقا إذا اعتبر الجهل أو لا يرفع الحد فيكون حدها الرجم ويثيب إذا لم يعتبر الجهل. يبقى هذا فعل عمر رضي الله عنه محمول على التعزير هذا إذا صح. نعم. وفي النفس من صحتها شيء.
في نفس الأثر قال وكان التوأم مبيا فطلق وصامت وهي أعجمية لم تبقى. فدل هذا على جميلة يعني.
نعم. هو الإشكال ليس في سود الجهل، إشكال في الجلد مئة مع الجهل. نعم.
قال باب في أهل اللقاح وقطاع الطريق والمحاربي. قال أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر عن أبيه عن علي بن حسين قال لا والله ما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم. قال أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه.
هذا إسناده ضعيف، بل الصحيح أنه سمى أعينهم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق، إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخذوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.
هذا تفسير ابن عباس للآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض. فرأى ابن عباس أنها للتنويع، تنويع العقوبة على حسب جريمتهم، لا للتخيير، أن ولي الأمر مخير في أي شيء من هذه الأشياء، في أي فعل للمحاربين أن يفعل فيهم أي عقوبة. لا، رأى ابن عباس أن هذا تنوع العقوبة بحسب الجريمة، فمن قتل وسرق قتل وصلب، ومن قتل فقط قتل، ومن سرق فقط قطع في يده ورجله من خلاف، ومن أخاف ولم يسرق ولم يقتل نفي من الأرض. نعم.
وعن عمرو بن دينار قال: كل شيء في القرآن أو له، أو له كيف شاء. قال
أو كل شيء في القرآن أو
له كيف شاء. قال ابن جريج: إلا قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فليس بمخير فيها. قال الشافعي رحمه الله: كما قال ابن جريج وغيره: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في المحارب في هذه المسألة أقول. قال: أخرج الأول من كتاب قتال المشركين، والثاني من كتاب القطع في السرقة، والثالث من كتاب المناهي.
يعني أي أو في القرآن عن التخيير، إلا أو هذه. مثلا قال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله بلغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمونه إليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فيكون مخيرا بين هذه أو تلك. فأودل على التخيير. إلا أو هذه، طبعا هذا على تفسير ابن عباس، وإلا من أهل العلم من له كلام آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة. قال: باب ما يحرم به القتل. قال: أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي. ثم قال ذلك.
نذكر إخواننا اليوم بالدورة العلمية في الوحال، دورة العلمية بعد الظهر، من الظهر إلى العشاء في الوحال إن شاء الله الرياض. نعم.
ثم قال ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.
يعني إباحة الدم، لا تقتله، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، كنت معصوما، معصوم الدم، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، أي مهدر الدم. نعم.
قال رحمه الله:
فدل هذا على أن من نطق بالشهادتين فإنه يرفع عنه السيف، حتى ولو كان يقاتل، لو كان يقاتل مسلما، حتى ولو كان يقاتل. نعم. فإن لا إله إلا الله لا حرمة عظيمة جدا. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ندري ما ساره به، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأمره في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. قال أخبرنا
يعني من أظهر الإسلام كف عنه، إلا أن يأتي بناقض من النواقض وتوافرت الشروط ودبت الموانع، فإنه حينئذ يقتل. من بدل دينه فقتلوه، أو استوجب حدا فإنه يقتل. لحديث ابن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك الدين المفارق الجماعة. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أسامة بن زيد قال شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس. قال أخرج الأول من كتاب جراح العمد والثاني والثالث من كتاب الأسارى والغلول.
نعم.
قال باب من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. قال أخرجه من كتاب جراح العمد.
نعم. فدل هذا على تحريم قتل الإنسان لنفسه، وأنه من قتل نفسه بشيء من ذلك في الدنيا عوقب به في الآخرة، كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه يعذب بيوم القيامة، فإن تحس ثم تحسه يوم القيامة، وإن ترد من جبل ترد، وإن طعن ووجأ نفسه بطنه بسكين فكذلك، هذا عقوبة له، ولكنه لا يكفر بهذا بمجرد قتل نفسه، لا يكفر بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه قال صلوا على صاحبكم، ولا يجوز قتل النفس أبدا حتى ولو كان تحت مسمى الجهاد، زي العمليات الانتحارية يا أسامة كده يقول هذا جهاد في سبيل الله، هذا قتل للنفس، ولا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه حتى ولو كان تحت مسمى الجهاد في سبيل الله، لأن هذا ارتكاب لمحرم، لابد من نص، فين النص الذي يبيح لك قتل نفسك؟ ما في. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا الحديث حديث أبي هريرة في من قتل نفسه بحديدة أو بتحس سما أو تردى من جبل فلا يجوز أبدا، وإنما يفتي بهذا الجماعات التكفيرية الإفسادية حتى يحققوا أرباحا في أرض الواقع من غير أن يمسهم، من غير أن يمسهم، فما قتل أحد نفسه ولا ولده، لما يقتلون في أبناء المسلمين، هذا أسامة بن لادن لا قتل نفسه ولا قتل ولده، وهذا أيمن الظواهري ما قتل نفسه ولا ولده، وهذا أبو قتادة الفلسطيني وأبو محمد المقدسي وكل هؤلاء الخرابيط الضلال لا قتلوا أنفسهم ولا قتلوا أولادهم، إنما يتجرون بأبناء المسلمين، وفي حماس هذا خالد مشعل وهذا إسماعيل هنية وهذا كذا ما فعلوا ذلك، إنما يتجرون بأبناء المسلمين، إذا كانت هذه شهادة في سبيل الله أليس أولى الناس بها؟ أليس أبناؤهم أولى الناس بها؟ أو أبناؤهم أغلى من أبناء المسلمين؟ ولو حتى فعلوا هذا لا دليل، بس احنا بنقول هذا من باب التنظير، ولا حتى لو فعلوا هذا فإنه لا يكون دليلا على أنه حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والشارع نهى عن ذلك، القرآن، فالقرآن والسنة ينهيان أن يقتل الإنسان نفسه. سبحان الله، كم جنت الأمة من جهل هؤلاء التكفيريين، زينوا للناس يا أسامة الخروج على السلاطين، زينوا للناس الاجتماع في الميادين، زينوا للناس جهادا بلا دولة ولا إمام، زينوا للناس قتل أنفسهم، مجرمون مجرمون مجرمون، وتاجروا بأبناء المسلمين بدل من أن يعلموهم قتلوا، لو علموهم مسند الشافعي صحيح البخاري صحيح مسلم، ويخرج الواحد يخطب على المنبر في مصر في الإسكندرية في مطروح في الصعيد ينقذ الله عز وجل به الناس من الشرك إلى التوحيد من البدعة إلى السنة، لكن هذا يقتل ويقتل، ماذا استفاد الإسلام منه؟ ولك ضد الطواغيت، طيب ماذا صنعتم في الطواغيت؟ مثلا ما صنعوا شيئا، فهذه مناهج منحرفة مناهج ضالة، ولهذا لا نجد عند هؤلاء علماء أبدا. هل الألباني يا أسامة كان معهم؟ هل الألباني كان تابع تنظيم القاعدة ولا داعش ولا الجماعة الإسلامية؟ ما كان. طب ابن باز؟ ما كان. طب العثيمين؟ ما كان. ما كان عند هؤلاء علماء، هذه علامتهم، ولهذا ابن عباس لما جاء يناظر الخوارج قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منه، يبقى هذا أمر بين، هذا أمر بين وواضح. نعم. لا ما يخلد، ما احنا قلنا طالما أنه ليس بكافر يبقى لا يخلد. نعم.
قال باب ما يحل به القتل. قال أخبرنا
ويلعبون على الشباب يا أخواني، يجيبون مقاطع وتعذيب وكذا وقتل ولك من أدري إيه وانتهاك أعراضه إلى غير ذلك كما يقال، يأتون بهذا ولك بس، فيحمسون الشباب فيخرج الشباب بدعوة أنهم يدافعون عن إخوانهم. والإمام أحمد رحمه الله قتل أحمد بن نصر الخزاعي، وليس أحد في الأمة يعدل أحمد بن نصر الخزاعي اليوم، وصلب. فلماذا لم ينتقم أحمد بن حنبل لأخيه أحمد بن نصر الخزاعي ولا لأخيه محمد بن نوح؟ هؤلاء وهم أئمة السنة، إنما هؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج، فما يجري عليهم هو ما يجري على الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج: لئن أمرتم لأقتلنهم قتل عاد. نعم.
قال باب ما يحل به القتل. قال أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس.
أما كفر بعد إيمان فيكون قتله قتل ردة، هذا ردة، من بدل دينه فاقتله. وأما الزنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس فهذا إنما يكون حدا من حدود الله عز وجل. نعم.
قال أخبرنا الثقة هو يحيى بن حسان عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غير دينه فاضربوا عنقه. قال أخرج الأول من كتاب جراح العمد، والثاني من كتاب اختلاف الحديث، والثالث من كتاب الأسارى والغلول. قال باب استتابة المرتد. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن القاري عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر رضي الله عنه: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى ولم آمر إذ بلغني. قال أخرجه من كتاب الأسارى والغلول.
نعم.
قال باب من قتل دون ماله فهو شهيد.
يعني يستتاب هذا، فلعله يرجع إذا ارتد، يستتاب قبل العقوبة، يستتاب، فإن أصر على ما هو عليه قتل، وإن رجع فالحمد لله. نعم.
قال باب من قتل دون ماله فهو شهيد.
طيب، وعليه تحمل قصة معاذ مع أبي موسى الأشعري، لما جاء فوجد عنده رجلا، جاء يزور فوجد عنده رجلا قائما، فقال: من هذا؟ قال: هذا رجل مرتد. قال: والله لا أجلس حتى يقتل. اجلس. قال: والله لا أجلس حتى يقتل. فقتلوا. فهذا محمول على أنه استتيب. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل دون ماله فهو شهيد.
طبعا هذا وفيه الرد على الذين يقتلون في الجيش والشرطة وكذا، ويقولون هؤلاء مرتدون، وقبحهم الله. ما الذي أظهرهم أنهم مرتدون؟ ما الذي أظهروه من الكفر؟ قال: يناصر الطواغيت. يعني كيف يناصرون الطواغيت؟ كيف؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، طب لو افترضنا أنهم مرتدون، كيف توقعون العقوبة قبل الاستتابة؟ علموهم لعله يكون جاهلا، هذا من باب التنزل يعني علموا لعله يكون جاهلا. ثم أنا هشام بشحمي ولحمي لو جنيت في الجيش الآن أصبح مرتدا، يعني تقتلني بلا أي شيء، وأنا أرى أن هذا دفاع عن وطني ودفاع عن إخواني ودفاع عن أعراضي، لأن لو لم يكن عندنا جيش يصون الله عز وجل به البلد لاعتدى الأعداء علينا فقتلوا من قتلوا وانتهكوا أعراض من انتهكوا وأخذ أموال من أرادوا، فعلام تقتلني أنا وتحكم بردتي؟ فالحكم بالردة لا دليل عليه، ثم قتل من ارتد لو ثبتت ردته فهذا لا يجوز، لأنه لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد أيضا من إرجاع هذا الحكم للسلطان، لكن هم السلاطين وهم الذين يفعلون الأفاعيل. قاتلهم الله، ما ندري في أي كتب يقرؤون وأي نصوص يفهمون، لكن الخوارج هكذا، هكذا الخوارج يفهمون النصوص فهمهم الخاص ثم يقتلون المسلمين. حتى الصحابة قتلوا عليا رضي الله عنه وقتلوا من الصحابة من قتلوا. الخوارج ليس صراعوا مع حكام الزمان، يقول لك بيحكم غير الشريعة وغير ذلك، الخوارج صراعهم مع غيرهم حتى ولو كان غيرهم الصحابة. طب الحاكم دلوقتي حكم غير الشريعة، طب وعلي برضو حكم غير الشريعة عنده حكم، فكل من سواهم هو حكم غير الشريعة، وبالتالي يقتل لأنه خالف الآية إن الحكم إلا لله. ولهذا من قتل عليا قال خذها إن الحكم إلا لله ليس لك ولدي أصحاب. واضح يا إخواني؟ يبقى يأول ويقتل على طول، ماشي الفهم بتاعه أمامه، من شيخه؟ عقله رأسه، ده ينفع ده ما ينفعش، خلاص اقتل. وقتال في وجاد في سبيل الله، تحت مسمى جاد في سبيل الله، وخيل الله يركبه، ويأتون بالمقاطع والصور، والولد بيوصي أمه يا أمي أنا إن شاء الله سبقك إلى الجنة، ويدخل على طول في إيه، يفجر هذا الأتوبيس أو يفجر هذه الكتيبة أو غير ذلك. قاتلهم الله أن يؤفكوا. نعم،
شفنا في بعض المقاطع يأتون بهؤلاء الجنود ويرفننهم الشهادة ثم يذبحونه، فإذا سئلوا قالوا نريد أن يموت على الإسلام، يعني هو مرتد ثم
يلقنون الشهادة. طب إذا لقن الشهادة كيف يلقن الشهادة قبل قتل؟ إذا لقن الشهادة عصي ما دام خلاص هو مرتد ونطق بالشهادة يبقى دخل الإسلام، يبقى لا تقتله إلا بناقض. الآن فين الناقض الجديد؟ هذا جهل، هذا جهل، هذا جهل. الله يرحم الأمة من هؤلاء، نسأل الله أن يرحم الأمة من هؤلاء. يقول لك الحكومات بتواجه الدعاة وبتضطهد الدعاة، اضطهاد الدعاة يعني شوف، كل هؤلاء نجد أكثرهم مات في بيوته، ما ماتوا بقتل من حكومة ولا سلطان. اللي قتل السادات إلى الآن لا فقع عينه ولا قطعت يده ولا بترت ساقه، بل شهد العرض العسكري اللي هو قتل فيه زمان السادات كرم فيه في عهد مرسي وجيء به الزمر قاتل الرئيس. تخيل بقى، يعني في جريمة أكبر من هذا؟ مش يقول لك ده اللي كان بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده اللي كان بيلاقوا في بيته مصحف، لا، واللي قتل الرئيس بقى افتراء، بيضحكوا عليكم، بيضحكوا على الشباب. ده لقوا واحد في بيته مصحف، ده كان واحد رايح مش عارف ايه بيصلي قدر راح واخدينه قعد 17 سنة، ده كان مش عارف واحد كذا عمل كذا، لا بلاش واحد كذا سوى كذا، هذا قتل الرئيس، قتل الرئيس وقدامنا، مش ده موجود؟ هؤلاء الذين قتلوا الرئيس موجودون هم بيأكلوا وشربوا. كشك اللي كان بيشتم كل خطبة يقول لك مش عارف اللقاء الرابع والخمسون بعد المئة الرابعة، ما انت عمال تقول مئات اهو، يقول لك ده مرة قالوا لي انا جيت اقول ما تكلمش في السياسة قمت قايل قل هو الله احد، قاموا واخديني برضه. يا جماعة انا قلت ايه؟ انا قلت قل هو الله احد، قال لك ما دي فرقة طائفية، وكأن الرجل ما قالش خالص في حياته كلمة. شوف الكذب على الناس، يعني انت يحرم عليك تقول قل هو الله احد، اما انت وصلت بقى رقم كذا بعد المئة الخامسة والستة والسابعة ازاي؟ ده احنا فتحنا علينا ان الكش بيخطب الى ان مات كش ومات في بيته، ما ماتش في السجن ولا حاجة، ما ماتش في السجن ولا حاجة. واخد بالك؟ وإنما اللي ماتوا في هذا أصحاب الانقلابات اللي قتل بانقلاباتهم ما قتل من المسلمين. أدى شوف على القنوات نجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد وعبود الزمر وطارق الزمر وهؤلاء جميعا دول صناديد الجماعات الإسلامية زمان. من راحوا فيه؟ ولا شفنا واحد مفخوت عينه؟ ده الواحد طالع يعني زند رقبته كده والعيال فحلة زي كانت بتاكل ايه ديت مش عارفين. طلع قناة الفضائية يعني ما فيش حاجة يعني مثلا ايه الكلب مسك مش عارف انفه ولا بدون ما مش عارف كذا ولا اتقطع ايده مش عارف من ايه ولا الصعق الكهربائي يعمله مثلا تربنة مخه. فين الكلام ده؟ الناس بتضحك يا اخواني عليكم. احد الاخوة جلس مع واحد في الشرقية من اسبوع قال له تعال انت تبع بقى شاول البيري ومش عارف ايه والسلطان ومش عارف السلطان تعال ده يعجبك ان واحد امرأة تروح تزور زوجها في السجن يقوم واخدينها ومنتهكين عرضها يعجبك؟ مين اللي قال الكلام ده؟ وفين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ مين اللي قال فيكم امرأة زوجها مسجون وراحت كذا؟ فين الكلام ده؟ لكن بيخترعوا عشان يحمسك. لكن الواقع قدامنا اهو، اللي قتلوا الرئيس واللي شاركوا في قتل الرئيس كلهم قاعدين قدامنا امامنا. لكن لو امسك بك واحده ما مش بيسجنوا جنودنا وبعد 10 سنين يطلعوهم يا اخواني يفكوا صراحهم. ده اتوبيس فيه 20 30 مره واحده قتل مره واحده كمائن تزال من اماكنها حتى صار كل بلد الان لا تخلو بلد من مقتول فيها. ها يبقى دول اصحاب اللحى دول واخد بالك هم الذين لا يعرفون الرحمة، ما عندهم سجن عندهم قتل على طول. فلا يضحك علينا انما يقول لك قل هو الله احد. تعالى يا عم الشيخ يبقى انت بتعمل فتنة طويلة. قل هو الله احد يعني البلد بتمنع قل هو الله احد؟ بتمنع. وما انت بتمنعتش ليه 100 اولى و100 ثانية و100 ثالثة و100 رابعة و100 خمسة و100 كذا؟ المسجد اللي كان الشوارع بتقفل ليك انت، هو في حد في الدنيا له جماهير زي كشك يا اخواني؟ كان المساجد كان حدثنا يعني انا في حياتي ما سمعت هذا الرجل، لكن حدثنا من كان يذهب هناك لانه المسجد الساعه 9:10 مغلق. سابوك ليه؟ ده امين شرطه يقول لك ما تطلعش مش هتطلع. طب ما هو سابوك اهو. هل علمت الامه التوحيد؟ علمت الامه السنه؟ علمت الامه البخاري ومسلم؟ ولا احاديث ضعيفه وموضوعه واخبار ساقطه في جريده الاهرام ولا جريده الشعب ولا جريده مش عارف ايه والفلان الفلاني والمغني ولا بس هذا اللي عندك يشكي؟ ولا هذا كان حبيب الملايين ليه؟ لان قضيته قضيه الملايين السطحيين السذج مش قضيه طلبه العلم. خد بالك هذا هو. والغزالي قاعد يخطب كام سنه وكل هؤلاء يا اخوان زعماء الاخوان وعايشين في البلد. لكن اما ان يفسد ويترك واما يبقى الدوله بتحارب الايه؟ بتحارب الدعاه الله عز وجل. طب لماذا ما حاربت احمد شاكر؟ لماذا ما حاربت محمد حامد فقي مؤسس انصار السنه المحمديه الناس الذين ملأوا الدنيا علما؟ لماذا ما حاربوا خليل هراس؟ لا يا تفتي ب قتل جيش وشرطة وتكفير جيش وشرطة وكذا وكذا وتترك، يا إما إذا الدعوة الدولة تحارب الدعاة. أي دعاة تحاربهم الدولة؟ تكفيريون خوارج. لو نحن الأمر إلينا ما تركناهم يخطبوا خطبة ولا يؤموا في مسجد. لا يجوز. فهذا هذه حجة كل فاشل في الدعوة إلى الله. يوم يركب فشله هكذا ويكسب ويستجلب عواطف في الناس بمثل هذه الأشياء. شوف المقطع ده كان مرة رايح واحد مش عارف إيه، ده مرة عسكري، ده مرة ظابط، ده مرة مش عارف إيه. شوف المقطع ده ويضحكوا على الناس به. ولهذا كل الذين يضحكون عليه مش طلبة علم. هو واحد من هؤلاء يضحك عليك أنت؟ تقول له تعالى حدثنا يلا فين حدثنا وأخبرنا؟ انما انت راجل غايه ما عندك انك انت بتصلي وبتحب الصلاه وبتحب كده فاستغل عاطفتك فجعلك من الخوارج بعد هذا للأسف الشديد. لذا أكثر الشباب اللي بيتم تجنيدهم إنما هم من هذا الصنف الذي سبب تجنيده مقطع ولا خبر كاذب. ما أنت أنت في بيتك ومن الذي دق عليك بيتك يوما ما؟ أنت مش رجل محترم؟ ألست رجلا ها تمشي في حالك خلاص والناس بتصلي وبتصوم وبتدعو الله عز وجل وما في إشكالي؟ نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أخرج الأول من كتاب جراح العمد والثاني من كتاب قتال أهل البغي. قال باب قتل الجماعة بالواحد. قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال أخرجه من كتاب جراح العمد.
لأن اجتمع قوم على رجل فقتلوه وكان كل فعل كل واحد منهم يقتل فإنهم يقتلون به. نعم.
قال باب قتل السحرة. قال أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول: كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. قال وأخبرنا قال وأخبرنا أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، أما علمت أن الله تعالى أفتاني في أمر استفتيته فيه؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت رعوفة أو عوفة شك ربيع في بئر ذروان. قال: فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله
لعله فأخرج. نعم. فأمر بها رسول الله فأخرج.
قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله فهلا؟ قال سفيان: يعني تنشرت؟ قالت عائشة فقال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على الناس منه شرا. قال: ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود. قال: أخرج 3 أحاديث من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
فدل هذا على أن الساحر يقتل، فحد الساحر ضربه بالسيف ولو قال أنا توبت، لأنه لا يطلع صدق توبته إلى الله عز وجل، لكن توبته هذه تنفعه في الآخرة إن كان صادقا، أما في الدنيا فإنه يقتل. فحد الساحر ضربه بالسيف. نعم.
شفنا ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردمها ولم تستخرج، فكيف الجمع بين هذا وبين؟
نعم.
ورد في بعض الأحاديث الأخرى،
ما هو الجمع أنه ما أخرج،
قال هنا فأخرج،
فأمر وكان ما فأمر بي صلى الله فأخرج. قال عجب فهلا؟ لا، الصحيح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرهت أن نفتح الناس باب الشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب حسن القتلة. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حق سأله الله عز وجل عن قتله. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها.
يعني المعنى صحيح وإن كان حديث ضعيف. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة:
لا يجوز الإنسان يعذب طائرا ولا ما فيه روح، فمثل الذي يتخذ العصفور غرضا ويعبث به
ولا يريد أكله. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة قال لما بلغ ابن عباس أن عليا لما بلغ ابن عباس أن عليا رضي الله عنهما رضي الله عنه حرق المرتدين أو الزنادقة.
يعني لعله يقصد ابن عباس وعلي. نعم.
حرق المرتدين أو الزنادقة قال لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله.
قال يعني أنكر عليه تحريقهم بالنار لكن يقتلهم. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جافر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه قال في ابن ملجم بعدما ضربه أطعموه واسقوه وأحسنوا إثارة فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا.
نعم.
قال أخرج الأول من كتاب قتال المشركين والثاني من كتاب الأسارى والغلول والثالث من كتاب قتال أهل البغي.
يعني أنا من استجاب قتلا فلنحسن قتلته، فمن قتل بحد من حدود الله عز وجل فلنحسن قتلته. ولهذا كان القصاص بالسيف، كان القصاص بالسيف. نعم. وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا أحد يعذب بعذاب الله. والنبي لما أمر بحرق رجلين عاد صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك وقال إنه لا يعذب عذاب الله، لا يعذب بعذاب الله. اللهم إلا إذا كان على وجه القصاص، كان يكون رجل حرق أو حرق رجلا فإن الإمام يحرقه أيضا على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. في تحريق إيه؟ على استحباب اللي هو يعني ليس على وجوب. أنا ما فيها خلاف، لكن الصحيح هو هذا أنه لا يعذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.
قال باب إن أعدى الناس إن أعدى الناس على الله تعالى القاتل غير قاتله. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب إن أعدى الناس على الله سبحانه وتعالى القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير موليه فقد كفر بما أنزل الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم.
المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان فيها لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخرج الحديثين من كتاب جراح العمد.
نعم.
في البخاري شفنا في حديث البئر السحر قال أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر.
هذا هو الثابت لا المحفوظ. نعم.
قلت استخرجته وقال لا.
قال لا. ما هي؟
قال باب لا تزر وازرة وزر أخرى. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم عليه السلام فقال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. قال أخبرنا ابن عيينة
فلا يقتل غير القاتل ولا يعاقب غير الجاني. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. قال أنت رفيق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا معك؟ فقال ابني. قال اشهد به. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني علي. قال أخرج الأول من كتاب أحكام القرآن والثاني من كتاب جراح العمد.
ليس في هذا يعني منع أو تحريم أن يقال طبيب، فإن هذا ما زال
جريا حتى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى على لسان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن هذا الأفضل، هذا الأفضل. فطبيب هذا جائز، تقول هذا طبيب هذا جائز، نعم، أو يكون هذا معنى أراده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الخاص، في هذا الموضع الخاص، نعم.
يكون مثل العتب والعشاء،
نعم.
يكون مثل العتب والعشاء،
قريب من هذا.
قال: باب الوفاء لأهل الذمة والقصاص لهم.
طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، نعم. أيوة، ما هو لا الزمر يعني من قتلته، من قتل أرادوا قتله قبل هذا، ثم أنه من المساهمين، لكن هو ما قتل يعني، ما باشر يعني، لكن كان حريصا على قتله، كان حريصا على قتله، لكنه ليس من المباشر يعني، ليس مباشر الزمر، ليس مباشر وكذا، لكن كان حريصا، ولهذا أمسك به قبل الحادث. فإحنا قصدنا يعني بقاتله أنه كان حريصا على هذا، وممن حرص قبل حادث اكتوبر على هذا الأمر، كان قبله لما حاولوا الاعتداء عليه أيضا على الرئيس، فهو قاتله فكرا، وقاتله فتوى، قاتله منهجا، وقاتله ساعيا. وإن كان الذي نفذ هذا هؤلاء الخمسة المعروفون، نعم. طيب نكتفي هذا القدر.